بسم الله الرحمن الرحيم. مقتدى مهدي من أجل المولد ألا أنه لا هدي على المنتسبين لا يعتبر في وجود التسبيح الغرية على ما تقدم فذا ذلك أن الهدي إذا صدر عن الأثر فلو كان ببعض التسبيح لا بتمام أجزائه لا يزدي هذا عن حجة الإسلام بإعتباره الشر ولو في بعث الأجزاء ولكن دلت الروايات على أنه إذا أدرك الموقف بعد الموقفين أو ثم المشهد لو أدرك ذلك فقد تم هجر فالإحتجاج يكون هذا حقيقة بالنسبة إلى تلك الروايات لأن اعتبار الذرية ينفي أمن وتوجيها على أن اعتبار الذرية ليس أهلاً بالإسلام بل تجد الذرية بل قبلها لأن كان حراً قبل أحد الموقفين لأن يدرك أحد الموقفين أو خصوص المشهر مثل الظروف كما وجاه حكم شرعي لعبدي يعني اعتبار الحرية ليس في المجموع بل يكفي الحرية في المجموع عيناً وقد الإقدار لا يحتاج الأنوار إلى علم الأب بل لا يتوقف على علم الأب بالموضوع فلو فرضنا أن الأب لا يدري أنه موجود المولى قبل أحد الموقفين فان لا يعلم ولكن لا يعلم بهذا الحكم الشرعي لان حجه مدر عن حج الاسلام وقد الحج وحجه الاسلام اطلاق الروايات يقتضي الجزاء في هذه الشبهه فمعلوم ان التعبير بالاجتزاء لما ذكرنا اعتبار ان مقدار من الحج لم يقع في حال الحريه بل فرض قبل تقتضي عدم الاجتزاء بمناسبته لاعتبار فقدانه الشر لكن اقتضاء هذه الروايات يحكم بالاجتزاء يعني مقدار من الحج حال الحرية يكفي في انتصابه حجة الإسلام بلن مخلص للجماعة من العلماء من أن مخلص من تجديد النية فلو لم يتعلم تجدد تختم ببطلان هذا المال باعتبار فقدانه النية لا يكفي هذا الجماعة فإن مقتضى الإسلام في هذه الرواية أنه انقلاب الجماعة إبتل في للمغلق. قد قام هجه ببدء شخص آخر بإذن إجازة المولى فسيئا إن لم يشد واجبا عليه باعتبار اشتراط باعتبار اشتراط وجوب الآج فلو بذل له غيره فأذن الأمر إنسان لا يكون هذا الحج واجبا عليه لأن الوجوب الحرية في الشرط الحرية على ما تقدم فهل يعتبر الانتقام أن يكون قوم من الأبلاد قوم مستطيعا بعد تقديم حده بعد ذلك إتمامه ليس بالموت بل الواجب لذات الأبلاد شيء من الأمرين لم يكن أو من الأمام ولهم بعد إثنين مع ذلك يكون هذا القطاع سقيقا سيجزي من الإسلام بمقدر الآيات هذه الوجوه للتمعنا قال الموت قد نسبه ما سمعت الله يجب عن الأسلام منه هذا الجزي حتى قلت خرجت انه لم يكن مستطيعا من الافضل فلهم بعد لا يعتبر بالاسلام متى قدس الله ان المعتزل استثمار الاسلام في العهد وانصرف عن ذلك يا من أن هذه السورة إنما يتحدث بالاستثناءات بالنسبة إلى من حدد لها جميع الأبناء من الإحجام كان فلا تنقل فيه الاستثناءات فيتم سيتم بل لم يكن مستثناءات وذكره جدا فإن هذه السمويات التي دلت على الإسلام ناصرة من الحرية والعبودية باعتبار أن الحرية كانت شرطا من الأب لا يكون مزيا يكون إنما هو في ما تتنزه لعبودية الإسلام يعني ما بعد المعبدين لما إذا لم تستمر فكان حرا بعد المعبدين فهذا يؤدي لغير ناظر إلى بالمناسبة من الاستطاعة إلى غير الاستطاعة فإذا أردنا أن الأبناء غير الكثيرين لا يجب عليه الحج بل دعوة الرمايات لم يعلم لها أي كثير إن شئنا أردنا بل الإسلام بديل لا موت بل الإسلام شرائط الحج هذه الرمايات نادرة من الناس القائمة الواحد وهو الحرية لأنه بالنسبة إلى سائر الشرائع فليست من الإمارات إطلاق ليس في إطلاق من هذه الجهة إذن الإطلاق يحتاج إلى دليل بلا دليل أن يحتذى الإطلاق صدور حج سهيل من الأب زمان إكبر كان هذا بالاستطاعة أم لم يكن بالاستطاعة مطلق بهذه الجهة أم دون حج الأبيات قال له قالوا أو بذل له شخص آخر أو بذل له الأولى أو تسجع بهجه بإذن الأولى فهجع لم يكن له مطلق جميع ذلك داخل في قول الإسلام هذه الروايات ناقصة إلى حجها إلى سماء العيد كان حجا سهيلا ولكن كانت سهيا لم يكن فيها كان بالبذل أو بغير البذل بذلك الأمر فالظاهر فيه قول الوثق من كلامه قدس الله نفسه يعني اعتبار لانه من العباد لاتباع الروايات فلما يعلم مصادر الروايات اذا لم يكن يعني حتى من الموت لان الروايات غير ناصره للذات جميع الشكوك فانما هي المدرسه من كلام الذات شكلات الذات بسيطه تذكر بقية الزوات منها الاستعاء على خالها فلو فردنا لم يدل مسلمانيا إلا الآن لا يتعلم من هذه بلاية الأدبية لم يفردنا أن لكم مسلمين لم يجب عليه هذا الإسلام ما كنا كل تأكيد نسمى هجر بها فإعان فيقول بسجل أنا عن الإسلام فاعتبار الإسلامات من الأهلال لا دليل إلا الخطبة للإنتصارات المسلفات أيضا لا دليل عليه فالأسجل مرتبرة الإسلامات من الآن فالإسلامات من الأهلال غير مرتبرة ثم بقى هل هو بإدراج أحد الموقفين أو بإدراج خصوص البشر كما ذكره بعضهم
Thank you.
لك الحروف معرفة يعني الاختيار من دولك لك الاختراق يعني المشأل ابن فيحكم بشهة أهدي ويرضي هدف الإسلام الموضوع الإسلام والمهجر سعيد هذه الروايات تنظر إلى اللقاء شرطية الحرية فقط أنه يتقبل حكم الآخر فأن الأمن خلق يعني لم نقل في الأحرار بكفاية الحرية فقط نلتفت الأمر كفاية الحرية بعيد غاية ليست هذه الرواية ناظرة إلى الصادقين لإنما هي تنظر إلى اللقاء شرطية الحرية لأنه يكفي أن يكون حرا في أحد الحقوق أصول بقية الشرائط فقلنا أنه كان حرا عند الوقوف بالمشهد ذلك إن أتك يعني وأتكر المولى أبن أتك بسبب من الأسباب فقال إلى أن الرياض مسلم جزما بالنسبة إلى الأحرار فالأذى العبد يجنب ذلك فأما إذا فعلنا أدرك الوقوف فتعرف الله ولكن لم يدرك تلك المشهر على اختيار يمين فإن أدرك الاختيار يمين الحال كذلك من لم يدرك الاختيار يمين لبنينا محل الخلاف المسألة لبنينا مثلا الوقوف في عرفات لهجر لا يكفي في صحة الهج إن لم يدرك الاختيار والاضطرار من المشهر يعني مطلقا لا يزيد نحن نفسه وليس هذه الروايات ناظرة إلى إلغاء كبيرة الشرائط كما ذكرنا بين لا يكفي الوقوف الجاري بل هاتف أنت حال العقد حال الأرض في جميع الشرائط لو فرضنا أنه لم ينعكس ليس من الكرم والكلام لو كان مدركا للعرفات ولم يكن مدركا للمشعر كان عدو فاضلا لكن عروض الحرية والإنكم لا يزيد على أحكام حج بشيء فإنما يكون ملغية لشرطية الحرية لأن الحج السليمين يدري حجة الإسلام فالحكم يقتضي على ما ذكر في محله من انه يجزي هل الوقوف بعرفات لهجه اختياري عرفات هل يجزي فان لم يكن مدركا للوقوف بالمشهد بكلا قسمين الاختياري بكلا الاختياري الاضطراري او لا يجزي فان قلنا بالاجزاء فنقول افتحنا ثابتا والا فلا ثم ذكر حسن الله نفسه انه لحاج الحكم له أن حجه يعني حجة الإسلام هل يشمل حجة التمتع أيضا باعتبار أنه برأ الحج أو لا يشمل باعتبار أنه برأ جميع أفعال الأخرى حال ربوبيته وحال ربيته أو أنه يشمل ذلك أيضا بمحكمة حجة الحج لأن الحج عمل واحد مؤلف من العمرة والهج مجموعه عمل واحد فلو بد من وقوعهما في سنة واحدة فإن كان بينهما فصل زماني يعني يكون مهلا بعد الفراغ من العمرة أن يحرم لله مقتضى إخلاف الروايات هو الاجتزاء كما ذكر مقدس الله نفسه عبد المعتق مشيئة عرفة أو قوله عليه السلام في شيئة ماضية من المعرفة أدرك أحد المغربين فقد أعطوا أن أجد الإسلام في شيء من هذه الروايات ليس لي بحج الإفراد أو حج الإفتقار حج جميل فلو مانع من أن تكون جميع أفعال العمرة على الرقية استدراك الموقفين أحد الموقفين يجزي عن حجة الإسلام وهذا ظاهر ما ذكره وذكر في آخر كلامه قدس الله نفسه أنه إذا أدرك شيئا من أعمال العمرة بعد الانعتاق يعني فرضنا أن كان حال اشتغاله بأفعال العمرة فقد أدرك شيئا من أمور الأمرة فهو عبر، فلو أشكال لم يزل منه بشر ذلك أبدا. أيها الذين أن يدرك بعد أعمال العمرة فهو عبر كذلك. إذا قلنا بأن هذه الروايات يعني الروايات الدالة على الإنسان، إذا قلنا بأنها تشمل حجة مكتوب كما هو كالمالي فلا فرق بين أن يدرك شيئا من أعمال العمرة فهو عبر أو لا يدرك ذلك، لأن العبرة بالحرية قبل أحد الموقفين، من قصد بين أن يكون حرا قبل ذلك بمدة أم لم يكن، وإن لم نقل بالشروط فبأي دليل يكون الإدراك يكون إدراك بمقدار من العمرة حال الحرية في ما تقدم، يعني الذي بلغ حال الربوبية يحتسب هذا له يحتاج الى دليل قياس مثلا، وكما لم في الحج اذا ادرك مقدارا يجزي عن الجميع العمرة، ايضا اذا ادرك مقدارا يجزي عن الجميع، فان لا لم يدل على ذلك اي دليل فلا فرق بين ما كان في وقت العمرة بين ان يكون عبدا جميع أفعال العمرة أم كان عبداً بعد أفعال العمرة بعد الآخر ليس بينهم أي فرق. لكم مقدمة ما إذا انحسب مذمومه إذا كان عبداً بل قبل أفعال العمرة أتى ببعد أفعال العمرة فهو عبر على إشكاله، لما جاء إشكال إشكال فرق بينهما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرت المقدسة لما أذن المولى لعبده في الحج ولجع ذكر لذلك سؤالا كلاما طارة يكون قبل الكلام بصول الإحرام مع علم العبد بالرجوع، وطارة يكون قبل الإحرام مع جهل العبد بالرجوع، وطارة يكون الرجوع بعد الإحرام. فذكر هذه البنود الثلاثة، ذكر أنه إذا كان رجوعه بعد الإحرام فلا أثر لذلك، فلا يجب على العبد أن يطيع مولاه بل يتم حجه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج بعدما كان لوقوع الإحرام في محله وباكرا بالشرائع، فليس للمولى نهيه عن إتمام الأمر، وإنما هو نهي عما وجب عليه وعما هو لازم عليه، فلا أثر لهذا الأمر فلا بد من الإتمام. تمسك غير واحد منهم صاحب الجواهر بدل الله له هذا الوجه، فكأن الحكم متسالق عليه بينهم أنه ليس للمولى الرجوع، يعني لا أثر للرجوع، فيجب على العبد إتمام ذلك. ومن فروع هذه المنطقة يتبرع هذه المسألة ما ذكروه في موقف آخر كما سيأتي في شرحه، من أن المولى إذا باع عبده وهو محرم كان محرما بإجازته وبإذنه، فباعه والعبد محرم أيضا يجب عليه الإتمام، وليس للمولى الثاني أن يمنعه عن الإتمام حجه، لأنه نهي عن الواجب ولا أثر بذلك. وكذلك لو فرضنا أنه مات المولى وانتقل العبد إلى الوارث، أيضا ليس للوارث منع العبد عن إتمام الحج، لأن إتمام الحج واجب عليه، هاکذا ذکرو فی نفی مولا نفته و فی نفی مولا مخترین انجام نهر المالک لا اصل لنهر المالک بعد تلبیه احرام سریع الماجد الشرائع از لا اصل لنهر فی ترک قطره ناقشت بیزار که مجال موسع و ذالک به ادن اتمام الفت دنم و قرآن به وفا الشرائع فإذا فرضنا أن لكم له فقد الشر فإذن الالتزام بإتمام الحج إنما يجب عليه الإتمام فيما إذا كان سائرا له وكان الإتمام مشروعا في نفسه فيجب بمقتضى قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله فبمجرد شروع يكون الإتمام واجبا لأما إذا فرضنا أنه غير مفدور له شرعا بأعتبار نهي المولى وهذا مملوك للمولى لابد من أن يدع تصرفاته بإذن المولى وبإجازة به فإنه تصرف في ملك الغيب عبد مملوك وهو لا يقدر على شيء بل هو كن على مولا على ما يستفاد من الآية المباركة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء غير قادر على شيء فإذا نهاه مولاه عن السفر وعن إتمام الحج أو عن التصرف في ماله إذا كان الزاد والراهب من مال المولى فقد أذن له في ركوب دابته وفي الصرف عن ماله لو فرضنا منعه عن ذلك ولا يرضى به كيف يمكن أن يقال إن إتمام الحج واجب عليه مع أنه غير قادر وبعبارة أخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما ينطبق فيما كان الموضوع وهو المعصية مفروضا كما إذا أمر المولى عبده بالزنا مثلا أو باللواط أو بشرب الخمر أو بالكذب بنحو ذلك من المعظمات المطلقة والكلام هنا في أن هذا معصية للخالق أو ليس بمعصية للخالق يعني عدم الإتمام هل هو معصية للخالق المولى أمره بالإتمام فترك الإتمام هل هو معصية للخالق أو أنه ليس بمعصية للخالق الكلام في ذلك بالصغرى بإلا الصغرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق واضح فبمقتضى أن العبد مملوك ولا بد أن يكون تصرفاته بإذن المولى في مال المولى بل من النادر النفقة وفي نفس العبد حيث إنه أيضا مملوك للمولى فمع نهي المولى عن التصرف فيه وعن مسافرته فهذا بل لا يؤثر في ذلك يعني يرفع الموضوع فلا يكون العبد متمكنا من الإتمام شرعا ليقال إنه يجب عليه الإتمام ومن ذلك يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية فيما إذا باع العبد ومنعه المالك الثاني الكلام هو الكلام إذ لا ملزم للمالك الثاني أن يأذن في إتمام الحج وهو مملوك للمالك الثاني فإذا منعه عن الحج كان تصرفه تصرفا محرما فكيف يمكن أن يقال بإتمام حجه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أين هنا معصية الخالق كيف أتى لا يجب عليه الإتمام لأن الإتمام مناف لحق المولى حيث إنه ملك للمولى وليس له أن يتصرف في مال المولى بشيء هذا فيما إذا كان الناس قدرتا قد لا يقدر على شيء قدرت شرعا للحاصل أن وجوب الإتمام إنما هو حكم في نفسه بإعمال الإتمام وغير ناظر وجوب الإتمام إلى القتال في الوفاة. فلو فرضنا أن إتمام حجه متوقف على أن يغصب دابة من زيد فيتم حجه، لا يحتمل الوجود أن يغصب دابة. لما كان فتطبيق هذه الكبرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فرع أن يكون الإتمام واجبا حتى فيما إذا سلم محرما من المحرمات الإلهية كغسل مال بغش. فنفرض أنه لا يمكنه المسيح إلا أن يتلبس بالعمامة مثلا، وليس عنده عمامة من الحدود لا يأذن له، فهل يجوز له أن يغسل عمامة فيمضي باعتبار أنه واجب عليه إتمام الحج واجب؟ محتمل تصرفه في نفسه غسل كتصرفه لأموال الآخرين، غايتش مزاح، غاية الأمر أنه يكون من باب المزاحمة، ولا شك أن الثاني أتبع تصرفه في مال الغير فيسقط. هذا فيما إذا فرزنا. نعم، الأهلة للمولى أن لا يرجع من إذنه فينزل له فيبقى عنها إذنه شيء. وأما الجزم فلا. وأما إذا فرزنا أنه رجع عن إذنه قبل الإحرام، فإن كان العبد عالما بذلك فلا إشكال، لأن بوجود الإذن لا أثر له بعد ما رجع المولى، فلا يصح له الإحرام مع نهي المولى عن الحج، إذ لا يجوز حجه بغير إذن مولى فيكون الإحرام فاسدا بلا إشكال. لأما إذا فرضنا أنه لم يكن يعلم بذلك والمولى رجع أذن له في الإحرام ثم رجع، ولكن رجوعه لم يصل إلى العبد ولم يكن يدري بذلك فأحرم، وبعد ما أحرم علم برجوع المولى، فإن رجوع قبل أن يحرم غاية الأمر، كان العبد جاهلا ولم يكن عالما بمقتضى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب مثلا، أو لعله كان غافلا حتى لا يحتاج إلى الاستصحاب أيضا، فأهرم فانكشف أن المولى قد رجع قبل ذلك. احتمالات المسألة على ما ذكروه ثلاثة: احتمال البطلان كما اختاره الماتن قدس الله نفسه لأن هذا الإحرام باطل. الاحتمال الثاني أن الإحرام صحيح ويجب عليه الإتمام ولا أثر لرجوع المولى، لأنه إذا كان الإحرام إحراما صحيحا المفروض أنه لم يصل إليه الخبر، يكون حاله حال الوكيل الذي يعزله الموكل ولكن لم يصل خبره إلى الوكيل، فإذا تصرف يكون تصرفه نافذا. إحرام العبد أيضا حيث لم يصل رجوع المولى عن إذنه إحرام صحيح فيجب عليه الإتمام بناء على ما قيل في المسألة السابقة من وجوب الإتمام حتى مع رجوع المولى عن الإذن، فيجب عليه الإتمام، يعني يكون لا أثر لهذا الرجوع، وجوده كعدمه، اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه. وذهب بعضهم إلى أن الإحرام صحيح ولكن للمولى حله، له أن يهل إذ لا ملزم للمولى بعد أنه لم يكن آذنا باقعا، فإنما أزل عن إذنه فلا ملزم بالنسبة إلى المولى في إذنه ثانيا ليتم حجه، بل له حل ذلك. والظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من بطلان الإحرام حين الإذن هو الصحيح، وذلك لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الواقع، والواقع لا ينقلب ما هو عليه. إذا لم يكن هذا الإحرام صادرا عن إذنين بل كان المولى قد رجع عن إذنه، فليس هذا الإحرام واجدا للشرط باقعا، وإنما هو تخيل إذا كان ناشئا من جهة الاعتقاد أو حكم ظاهري إذا كان ناشئا من الاستهزاء. والخيال أو الاستصحاب لا يوجب تبدلا في الواقع. بعدما فرضنا أن هج العبد كما تقدم هج العبد مشروط بإذن المولى ولا يصح بدون إذنه، هذا هج بدون الإذن، وإنما كان الإذن مبنيا على الخيال أو مبنيا على الحكم الظاهري. فإذا فرضنا أنه انكشف له الواقع ينكشف أن الإحرام من أوله لم يكن واجبا للشرط. وقياس المقام كما ذكره الماسم قدس الله نفسه بباب الوكالة قياس لا نقول به في باب الوكالة، ثبت بدليل خاص أن تصرفات الوكيل ما لم يصل إليه العزل تكون نافذة. بالدليل ثبت ولم يرد في المقام أن إذن السيد نافذ ما لم يصل، بل رجوعه إلى العبد ليس من الدليل. فمقتضى ذلك الإطلاقات أن هج العبد مشروط بإذن المولى ولا يصح من دون إذنه، لأنه تصرف في مال المولى بدون إذنه. بل هذه الإطلاقات محكمة والإحرام غير صحيح من الأول. ويترتب على ذلك أن لو فرضنا أذن المولى من الآن وقال لا بأس بهجك هج، هذا الإذن لا يوجب صحة الإحرام السابق، لأن هذا لا يجري فيه الفضولية. أحرم فأجازه المولى، الإجازة اللاحقة لا توجب صحة الإحرام السابق. الإحرام السابق صدر بغير إذن وبغير إجازة من المولى، فإذنه الفعلي أيضا لا يفيد. ولو أذن لابد من تجديد الإحرام، والإحرام السابق لا أثر له. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا باع العبد وهو محرم على ما تجلبنا فيه. ليس للمالك الجديد المشتري الرجوع، هذا قلنا يتبع المسألة السابقة. لو بنينا على ذلك أنه ليس للمالك الثاني الرجوع، إذا قلنا أن للمالك الثاني الرجوع فلا إشكال، وإذا قلنا بأنه ليس له الرجوع، تارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب في العرف ضررا على المشتري أو تخلف وصف. زمان عادي الذي يبيع العبد يسلمه بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا، أو اشترط في ضمن العقد أن يكون التسليم بعد 10 أيام، أيضا ليس هنا أي شيء بالنسبة إلى المشتري. ولو فرضنا أنه لم يكن اشتراط، وكان الزمان بمقدار تفوته بعض المنافع المطلوبة، يريد العبد لحاجة لسفره أو لأمر آخر، وبعد ذلك بل ظهر أن العبد هو محرم، ففي مثل ذلك إذا كان جاهلا كما هو المفروض، إذا كان جاهلا بذلك وليس له مطالبة العبد بالخدمة لنهرها لأنه يجب عليه الإتمام، يثبت له خيار الفسخ باعتبار ثبات بعض المنافع المرغوبة كسائر موارد تخلف البعث. مثل ما إذا باع دارا وانكشف بعد ذلك أن الدار مستأجرة والمنافع ملك للغير، فهي مسلوبة المنفعة شهرا أو شهرين أو سنة، ففي مثل ذلك يثبت الخيار للبايع، فيكون هذا من تخلف الشرط، يعني يدخل في ذلك الإجمال. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أذن المولى لعبده في الحج فأهرم العبد، وبعد ذلك منعه المولى عن الإتمام، فهل له حق المنع أو ليس له ذلك؟ وكذلك فيما إذا باع العبد بهو مخرين فانتقل إلى مالك إنسان، فهل للمشتري أن يمنعه عن إتمام الحج أو ليس له ذلك باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الكلام يقع تارة في الكبرى الكلية، معرفة النظر عن الحج بالنسبة إلى منع المولى عن إتمام عبده الحج، وأخرى في خصوص المقام. ما بحث الكبرى الكلية فلا شك في أن ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ناظر إلى كل مورد أمر الله سبحانه بإطاعة شخص لشخص آخر، كالولد بالنسبة إلى الوالد، أو الزوجة بالنسبة إلى الزوج، أو العبد بالنسبة إلى المولى. في جميع هذه الموارد التي تكون الإطاعة فيها واجبة أو تكون الإطاعة مستحبة، في جميع هذه الموارد ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يخصص ذلك لبنان وبلسان الحكومة نفل الطاعة، ليس هذا بطاعتين. فيما إذا كان معصية للخالق لا يكون هذا طاعة له، فكل مورد يكون الشيء في نفسه معصية ولو بإطلاق دليله، معرفة النظر عن إطاعة شخص آخر من والد أو زوج أو مولى ما يكون معصية في نفسه ولو بإطلاق الدليل، ما دل على لزوم الإطاعة أو استحباب الإطاعة لا يكون شاملا لهذا المورد بالتخصيص بلسان الحكومة. فلو فرضنا أن المولى أمر عبده بالكذب مثلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا يجوز للعبد أن يكذب أو أن يشرب الخمر مثلا أو غير ذلك من المحرمات الإلهية أو ترك واجب من الواجبات الإلهية. وكذلك الوالد بالنسبة إلى الولد، والزوج بالنسبة إلى زوجه، وغير ذلك. فيكون ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حاكما على تلك الأدلة التي دلت على لزوم الإطاعة أو على استحباب الإطاعة، ولا يقع بينهما أي تعارض. فلو فرضنا أن دليل الحرمة عام أو دليل الحرمة مطلق يؤخذ بعمومه أو بإطلاقه، فلا يكون مشمولا لدليل الطاعة. لأما إذا فرضنا أنه مع قطع النظر عن أمر أحد شخصا آخر بدليل، مع قطع النظر عن دليل لزوم الإطاعة أو استحباب الإطاعة، العمل في نفسه لم يثبت أنه معصية لله سبحانه، موضوعه معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله حتى مع قطع النظر عن الطاعة. لو فرضنا أن أوامر الطاعة لم تكن، العبد بالنسبة إلى مولاه أو الولد بالنسبة إلى الوالد أو غير ذلك، لم أو المؤمن بالنسبة إلى المؤمن بعنوان الالتماس بعنوان ذلك يكتب منه حاجتان، لو خرجنا أن هذا لم يكن، لم يثبت أن الشيء معصية، لا يشمله هذا الدليل لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق باعتبار أنه في نفسه لم يثبت أنه معصية، حتى يقال حتى يشمله هذا العموم أو الإطلاق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو فرضنا أن أحدا أباح الآخر بعنوان الإباحة أو بعنوان العارية أعاره دابة يتصرف فيها أي تصرف شاء، فحج هذا الشخص ولو حج ندبيا، لبعد ما أحرم المعير طلب دابته سلل دامته ولم یرز برکوبه دامه برکوبه هذا الشخص الذي احرم افهل يمكن ان يقال انه لا ساعت لمخلوق بمعصیت الخالق فیجب علیه اتمام الحج لا يمكن ذلك جزما فإن الفعل في نفسه غير مشروع التصرف في مال الغير يحتاج إلى دليل فلو فرضنا أنه لا يرضى بذلك الشخص الآخر المالك فليس لهذا الرجل إتمام حجه بالغسل وبالتصرف في مال الآخر ليس هذا داخلا في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق التصرف في الدابة هو بنفسه أيضا معصية للخالق كيف يمكن أن يقال إنه يتم حجه ويجوز له أن يتصرف في مال الغير فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق لا يمكن ذلك جزما إذ معفت النظر عن دليل وجوء أن هذا الدليل الفعل في نفسه الفعل في نفسه غير مشروعين إذ ليس له التصرف في مال الغير بدون إذنه فالدليل وجوب الإتمام مشروط بالقدرة وبالاستطاعة وهذا ليس بمستطيع يعني ليس بمقدور لا أريد بذلك الاستطاعة التي هي شرط للحج ولو قال الحج ندبيا يعني معزول شرعا عن الإتمام فيكشف ذلك بطلان إحرامه من الأول إذا فرضنا أنه لم يتمكن من إتمام الحج بغير ذلك فينكشف أن إحرامه من الأول لم يكن إحراما صحيحا لأنه لم يكن متمكنا من إتمام الحج وكذلك لو فرضنا أنه أعاره ثوبا وهو مشغول بالصلاة فطلب ثوبه أفهل يمكن أن يقال إن وجوب إتمام الصلاة يقتضي جواز التصرف في مال الغير بإن كان لا يرضى بذلك كل ذلك لا يمكن فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة شرعا لو كان الصوم منحصرا البته لا يتمكن من إتمام صلاته فتبطل صلاته بالنذر يعني لا بد له من النذر وإبطال صلاته ينكشف أنه لم يكن متمكنا من الأول وهكذا فبحسب الكبرى الكلية لابد من ملاحظة العمل في نفسه فإن كان العمل في نفسه معصية فلا يجب أو لا يستحب إطاعة أحد إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فأما لو فرض أنه معقت النظر عن ذلك العمل في نفسه غير مشروع كيف يمكن أن يقال يتم عمله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي مقامنا بما أن تصرف العبد في نفسه تصرفا منافيا لحق المولى قد يكون بعض التصرفات ليس منافيا لحق المولى كتكلمه وتفكره وأمثال ذلك وقد يكون التصرف تصرفا منافيا لحق المولى كسفره مثلا يسافر العبد والمولى يريد منه خدمة أو يوجب عبده لشخص آخر ويملك منفعته له إذا كان هذا حقا للمولى وطالبه فيكون حاله حال الدابة التي كانت عنده عارية وكانت مستعارة فإذا طلبها المعير ليس له إتمام الحج والتصرف في الدابة لأن العمل في نفسه غير مشروع فليس هذا فليس الإتمام واجبا حتى يقال إنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق فمقامنا من هذا القبيل لما قس النظر عن جميع ذلك في خصوص المقام يعني في خصوص الحج دلت عدة روايات بعضها معتبرة سندا وبعضها غير معتبرة إدارة الروايات على أنه لا حج ولا أمرة للعبد للمملوك يعني لا أمرة ولا حج للمملوك ولا شيء عليه. مقتضى هذه الروايات أن الحج لا يقع من المملوك والأمرة لا تقع، أصلا غير مأمور بحال وحال الحيوانات. دلت على أنه ليس له أو عليه، أنا مبينم عليهم باشه میگرد مملوکه میگرد، ليس على المملوکه حج ولا عمرة حتى يعتق، ففي حال العبودية وحال المملوكية غير ملزم بشيء، فمعناه أنه غير ملزم بالإتمام أيضا. غاية الأمر خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم الإتمام ولزوم الحج فيما أذن له المولى، إذا أذن له المولى إلى الآخر فلا بد من الإتمام يتمه بمقتضى تلك الأدلة. وإذا فرضنا أن المولى رجع في الإسلام ليس عليه حج ولا عمرة، فلا يجب عليه الإتمام حتى يقال بأن المولى ليس له الرجوع عن إذنه، إذ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. يعني وجوب الإتمام مختص بالأحرار وبالعبد فيما إذا أذن المالك له، خرجنا بتلك الأدلة. وأما أن المالك لو منعه عن ذلك ولم يرضى فليس عليه حج ولا عمرة، فهي عدة روايات. هذه الرواية التي ذكرناها معتبرة، رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، ورواه الهمياني عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس. فعدة روايات يا حج الاسلام، يا حج الاسلام، اخي انت تغيير الكبران فحج النبي انه ظاهره نفي الحقيقة ليس عليه حج. هذه الحقيقة حقيقة الحج وحقيقة العمران لا يقان من العبد من المملوك، بل آن فالدليل الإتمام لا يشمل العبد في خصوص المقام. إذن ما ذكرنا من أنه لو رجع المولى عن إذنه وطالب العبد بخدمة أو بغير خدمة بأي شيء، ليس للعبد أن يتم حجه تمسكا بلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبد إذا أعتق أو انعتق بسبب من الأسباب قبل المشعر، قبل الوقوف بالمشعر، فكان وقوفه وقوف حر. قلنا تقدم أنه بل أجزاه عن حجة الإسلام، واللازم هذا أنه يكون حرا والحجة تكون حجة الإسلام، أن الذبح أو الصوم يكون على نفسه لا على مولاه. فرضنا أنه انفك عن المولى واستقل في أمره، فيدل على وجوب الذبح أو الصوم عليه كل ما دل على وجوبه بالنسبة إلى الحاج، لأن الحاج المتمتع عليه أن يذبح ما تمكن، فإن لم يتمكن فيصوم على هذا الحر يدخل تحت تلك الكبريات. أدلة على لزوم ذلك على الحاج، والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، ولا ملزم لأن يكون ذبحه على المولى، يعني هديه على مولى بلا ملزم. وأما لو فرضنا أنه لم ينعتق وبقي على مملوكيته أنه مملوك، ففي مثل ذلك يكون ذبحه أو صومه متوجها للمولى. دلت الروايات المعتبرة، يعني صحيحتان أذكر، دلتا على أن المولى مخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، يعني لا يلزم بالذبح. الروايات الواردة في السبيل كما تقدم، الولي ملزم بأن يذبح عنه كما تقدم، حتى إذا لم يكن عندهم عند الأولياء ما يذبحون، قال عليه السلام يصوم الكبار ويذبح عن الصغار، على ما تقدم الكبار والبالغون يصومون ويذبحون عن الصراط. اما بالنسبه الى الاب دلت الصحيحتان لان غيرهما ايضا موجود، صحيحه سعد بن ابي خلاف وغيرها دلت وجميل دلتا على ان المولى مخير بين احد امرين، اما ان يذبح عن العبد وعن المملوك او يامره بالصوم. زم الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عميس عن جميل بن دراج بالرواية صحيحة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه. فكلا الأمرين جائز له أن يأمره بالصوم وله أن يذبح. أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصوم. السند صحيح والدلالة واضحة، فالمولى غير ملزم بالذبح بل هو مخير بين أن يذبح وأن يأمره بالصوم. وبإزاء ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم أيضاً الرواية معتبرة عن أهلهما عليهم السلام قال سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه السلام عليه مثل ما على الحر إما أزهية وإما صوم. هذه الرواية يستظهر منها ابتداء أنها جاء على نفس العبد عليه أذهية عليه مثل ما على العر إما أذهية وإما صوم. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه السيئة تارة بما إذا أتق العبد المملوك قبل المشعر فعليه طبعا يكون الحال هو الحال كما ذكرنا، يعني يكون حرا فتكاليفه على نفسه لا على المولى قال عليه. وهذا بعيد بالي جدا لأن موضوع الحكم المتمتع المملوك لا المتمتع الذي كان مملوكا وحال الذبح حر، هذا خلاف الظاهر جدا. وحمله ثانيا على أن المراد تشبيه في الكيفية باعتبار أن في أذهان الناس أن ما على الحر نصف ما أن ما على العبد نصف ما على الحر كما في الزهار ونحو الزهار في الكفارات الأزهية إذن يكون كذلك. فقال عليه السلام عليه مثل ما على الحر إما أزهية أو صوم، لا ينافي أن يكون الأزهية المولى يزهي عنه أو يأمره بالصوم. يعني أحد هذين الأمرين لا بد من حج العبد كحج الحر فعليه أحد الأمرين، ولا ينافي هذا تخير المولى بأن يذبح عنه أو يأمره بالصوم. وهناك روايتان احداهما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرتين لقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام تركوا الإحرام. قال عليه السلام قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. مقتضى هذه الرواية أن المتعين هو الذبح تذبحون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي وهو علي بن أبي حمزة بن البتايني عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التربية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفل؟ قال عليه السلام: ذهبت الأيام التي قال الله ثلاثة في الحج. بل تلك الثلاثة مضت. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، لأن حج التمتع أفضل. قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة. وكان ذلك يوم النفر الأخير. هاتان الروايتان ربما يقال إنهما يدلان على وجوب الذبح، على أن الذبح متعين. خب، لو سلم ذلك، تلك السيئتان التي ذكرنا الله صريحة في التخيير، إن شاء ذبح وإن شاء يأمره بالصوم فيرفع اليدان هذا الظهور ويحمل على الاستحباب مثلا. مضافا إلى أن الروايتين كلتاهما ضعيفة. هذه التي ذكرناها الآن قرأناها بعلي بن أبي حمزة البثائني الذي ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه كذاب معروف وكذب على موسى بن جعفر سلام الله عليه عدة روايات، والثاني بحسن بن عمار فإنه لم يوثق، حسن بن عمار ليس له توثيق، فالروايتان ضعيفتان. على أن موردهما الغلام والغلمان، ولم يعلم أنه كان مملوكا الغلام يعني من لم يبلغ، كان صبيا لم يبلغ، فمورد هاتين الروايتين غير محل كلامنا، محل كلامنا المملوك، ومورد الروايتين الغلام والغلمان. وتقدم في الصبيان أنه لا بد من الذبح عنهم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لحكم الهدي بالنسبة إلى العبد إذا أعتق قبل المشعر أو لم يعتق وبقي على عبوديته. تعرض قدس الله نفسه لحكم هاتين السورتين كما تعرض غيره لذلك إذن، وقيد العتق بما إذا كان قبل المشعر، بما أنه لم يرد فيه نص خاص، وإنما كان وجوب الهدي عليه على تقييد التمكن، وإذا لم يتمكن ينفذ لنفسه، إنما كان بمقتضى الإخلاق، لأنه يجب الهدي في حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغير حجة الإسلام. إنما يفترق العتق الإنعتاق، يعني إنما يفترق الإنعتاق قبل المشعر وبعد المشعر في احتساب هذه الحجة من حجة الإسلام وعدم احتسابه، يعني يجزي حجة الإسلام أو لا يجزي. مع أن الحج حج التمتعين ولا بد في حج التمتع من الحج، فلا فرق في ذلك بين الإجزاء وعدم الإجزاء، فإذا لا موجب لهذا التقييد إذا كان الإنعتاق قبل المشعر، بل لو فرضنا أنه انعتق بعد المشعر، ولكنه حر بأثناء الفريق بعد. لما دل من الروايات على أن المولى مخير بين أن يأمر عبده بالصوم أو يذبح عنه ويزهي عنه، إنما هو حكم المملوك الحاج، وهذا ليس بمملوك وخرج عن الملك إلى الحرية، فمقتضى الإطلاق يعني إطلاق وجوب الذبح على المتمتع أن يكون هذا على العبد نفسه، إذا فرضنا أنه انعتق بعد الوقوف من المشعر فلم يكن مملوكا للمولى، لا موجب لأن يكون هديه على مولاه السابق، فعلا ليس له مولا وليس بمملوك لأحد، فيكون هديه عليه لا محالة، فلا موجب لهذا التقييد. فيقال إذا أتق قبل المشعر فيكون هديه عليه، بل إذا أتق بعد المشعر أيضا كذلك. نعم، إذا كان يوم النحر ووقت النحر مملوكا يكون، بل يكون ذبحه على مولاه أو يأمره بالصوم، بين الأمرين وسط، ولم يتعرضوا لذلك. ولا نعرف وجها لعدم التعرض، يعني تقييدهم للعتق بمن قبل المشعر لا نعرف له وجها، بل بعد المشعر أيضا كذلك. إذا أتق وبعد لم يذبح عنه ولم يصوم يكون التكليف متوجها إليه نفسه، ولو فرضنا أن حجه هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، ذاك حكم وهذا حكم آخر. ثم تعرض قد نفى الله نفسه لحكم كفارات العبد، وأن الكفارة على من إذا ارتكب ما يوجب الكفارة، ذكر قد نفى الله نفسه وجوها، أن يكون على مولاه على الإطلاق كما يظهر من كلمات بعضهم، فقالوا أن العبد إذا كان محرما بإذن مولاه وكان إحرامه إحراما صحيحا كان كفارته إذا ارتكب شيئا يوجب الكفارة كان على مولاه على الإطلاق. ومنهم من ذهب أهل الكفارة على نفسه مطلقا، هو مكلف بالكفارة والمولى ليس عليه شيء، اختار هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره تمسكا بقوله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقال قدس الله نفسه إنه مقتضى الأصل، الأصل أنه لا يجب الكفارة على المولى لا موجب لذلك، فيكون ثابتا في رقبة العبد نفسه إن كان له مال وأذن له المولى يذبح، إن لم يكن له مال أو كان له مال ولم يأذن المولى له يصوم، إذا لم ينهه المولى عن الصوم، وإذا نهاه عن الصوم أيضا فيكون عاجزا عن كلا الأمرين، عن الذبح وعن الصوم، وعن الصوم فيبقى في ذمته إلى أن ينعتق كغيره من جنايات العبد. إذا جنى العبد على أحدين بل يسمع به فيما بعد العتق يبقى في ذمته إلى أن يعتق، من إتلافاته مثلا أو جناياته الموجبة للزمان. فالكفارة أيضا الواجبة بالحج تبقى في ذمته إلى أن يعتق. ومنهم من فصل في المقام بين السيد وغير السيد، نسب عزائزا إلى بعضهم أنه إذا كان في السيد فعلى نفسه، فإذا كان في غير السيد صار الكفارات فعلى مولاه. وفصل الماتن قد نسى الله نفسه أن الإحرام إذا كان بإذن خاص من المولى، يعني أذن له في الحج بخصوصه، فكفارته على المولى. وإذا كان الإذن عاما أذن له وجعل اختياره بيده وعلى عاتقه قال افعل كل ما تريد أنت معزوم من قبلي، فهج العبد ففي هذه السورة يكون على ذمته، إذا لم يكن بإذن خاص جمع بين الروايات في المقام بذلك، بينما إذا كان معزونا في خصوص الإحرام وما إذا كان معزونا على نحو الإطلاق فاختار الإحرام فهج. ففي السورة الأولى يكون على المولى وفي السورة الثانية يكون على العبد، هذا إذا مختار المصنف. ولو بدنا من التعرض للروايات الواردة في المقام لنرى أن مقتضى القاعدة أي شيء. أما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كون الوجوب على نفس العبد دون المولى فلا نعرف له أي رجل، لأنه كره للرماية الصحيحة الواردة بالمقام بلا موجب، ومع وجود الرماية الصحيحة كيف يمكن التمسك بالأرض؟ نعم في السيد فيه إن الرمايات متعارضة، وما في غير السيد فليست هناك رماية معارضة، بل الرمايات مطلقة على ما نبين الآن في كيفية الرمايات. الرمايات الواردة في المقام منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى، أولا أقرأ الرواية الثانية، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن وهو السفار، عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والرواية صحيحة، طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح، ومحمد بن الحسن السفار ومحمد بن الحسين بن عبد الخطاب عبد الرحمن بن أبي نجران كلهم ثقات، فالرماية صحيحة. قال تعالى سعد الحسن عليه السلام أن عبد أصاب سيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال عليه السلام لا شيء على مولاه. هذه الرماية ناقش في سندها صاحب المنتقى صاحب المعالم قدس الله نفسه من وجهين، الأولى أن رماية محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران غير معهود، لم تر رماية يروي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران فتكون الرواية غريبة. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه ينشأ من عدم أصوله بتمام روايات الكتب الأربعة، روايات محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران أيضا موجود في غير هذا المورد، في موردين آخرين، نعم قليل روايات محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران قليلة لا أنها غريبة. ففي غير هذا المورد أيضا روى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والظاهر أنه قدس الله نفسه لم يعثر على هاتين الروايتين غير هذه الرواية. هذه جهة. الجهة الثانية يقول إن سعد بن عبد الله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة، روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ليس بينهما واسطة، وفي هذه الروايات سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسن وهو روى عن محمد بن الحسين، هذا أيضا غريب، هذا أيضا لا نعرف له وجها، لأن محمد بن الحسن روى عن محمد بن الحسين في عدة موارد، سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسن أيضا في موارد غير هذا المورد. هما معاصران لا تنافي بين أن يروي سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بلا واسطة ويروي عن محمد بن الحسين بواسطة محمد بن الحسن، لأنهم في طبقة واحدة. غاية الأمر قليل، نعم روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن حسن الصفار قليل، ورواياته عن محمد بن الحسين كثيرة، الظاهر أنها تزيد على 90 موردا بل أكثر. أكثر رواياته روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بلا واسطة، ولكن لا تنافي بين أن يروي عنه مع الواسطة وبلا واسطة، فلا يوجب هذا مناقشة في الرماية في السند، فيقال إن هذا السند غريب، يعني لا يوجب سقوط الرماية. فمقتضى هذه الرماية أن العبد إذا أصاب سيلا وهو محرم بل وهو هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال عليه السلام لا شيء على مولاه، فتكون الكفارة على نفسه. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية باعتبار انه یرا ان الکفاره علی المولا حمله علی ما اذا احرم بغیر اذن المولا، فکان احرامه بغیر اذن المولا فتكون الکفاره علیه. صاحب المسائل ها کذا یقول، اون حمله الشیخ و غیره علی من احرم من غیر اذن مولا، فعملا بما دل علی ان الکفاره علی المولا المقید بما جا کان بإذن المولا، فهذه الروایت تحمل على ما جا کان احرام المولا احرام العبد بغیر اذن المولا، و هذا غریب هذا الحمل من الشیخ و غیر الشیخ، باعتبار ان الاحرام اذا کان بغیر اذن المولا کان باطلا، فهو ليس بمحرم الموضوع عن عبد، سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب سيدا وهو محرم، لو فرضنا أنه أحرم بغير إذن المولى فهو ليس بمحرم فإحرامه باطل، فهذا الحمل أيضا لا وجه له. هذا ما يرجو إلى رواية ابن أبي نجران. لبى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم أن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم أن عبد الرحمن أن حماد أن حريث أن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية أيضا معتبرة. طریق الشیخ لا موسى بن القاسم صحیحون، عبد الرحمن بن ابی نجران ان حماد ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما اصاب العبد و هو محرم فی احرامه فهو علی السید اذا اذن له فی الاحرام، اذا کان احرامه احراما صحیحا و اذن له السید فی الاحرام كل ما يرتكبه وفيه جريمتون فهو على السيد، كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. مقتضى هذه السيئة أن أنك كفارة على السيد، ولأجل ذلك حمل الشيخ السيئة السابقة على ما إذا صدر بغير إذنين، وكل هذا لا يمكن لأنه إذا كان الإحرام بغير إذنين فهو ليس بمحرم، وهو خلاف موضوع الكلام الرواية التي أخذ في موضوع المحرم. ولو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها بإسناده عن حريث، ولو الشيخ الكليني قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث، فالشيخ رواه بطريقه، والشيخ الصدوق رواه بطريقه، والشيخ الكليني رواه بطريقه، كل ذلك ينتهي إلى حريث، والحريث قال هكذا كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه، كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له السيد. ولكن في كتاب الاستبصار ربع هذه الرواية أيضا بهذا السند بعينه، يعني موسى بن القاسم أن عبد الرحمن أن حماد أن حريز أن أبي عبد الله عليه السلام قال فيه المملوك كل ما أصاب السيد، موضوع السيد المملوك كلما أصاب السيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام، فجعل الموضوع عنوان المملوك للعبد، وأنه أصاب السيد لا كلما أصاب العبد وهو محرم، فمن هنا تبدأ المعارضة بين هذه الرواية أنه يجعله على السيد العبد أصاب السيد وهو محرم إذا أذن له السيد في الإحرام يكون على السيد، والصحيحة السابقة قال ليس على السيد شيء، وحمله على عدم الإذن لا يمكن، فتدع المعارضة حينئذ بين هذه السيئة وتلك السيئة. ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى المعارضة، وذلك لأن الرماية عن حريث بسند واحد موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريث لا يحتمل أن الشيخ يروي هذه الرماية بهذا السند مرتين، تارة بذلك المت وأخرى بهذا المت، يعني حريث ذبا روايتين أهدهما بعنوان المملوك كلما أصاب السيد، الثاني العبد إذا أصاب شيئا، وهكذا الرابع عن حريث والرابع عن إلى أن وصل إلى الشيخ، فشيخ ذكر إحدى الروايتين في كتاب التحكيم وروى الرواية الثانية في كتاب الاستبصار. هذا غير محتمل جزما، فإن الاستبصار ليس بكتاب مستقل وإنما هو جزء من التهذيب، يعني بعض روايات التهذيب ألغى وإنما تعرض لهذه الروايات، يعني جعلها مستقلة وسماها بالاستبصار لأجل رفع المعارضة بين الروايات، وإلا فلا توجد رواية في الاستبصار لا تكون موجودة في التهذيب. الاستبصار هي قطعة من التهذيب، فإذا كانت الرواية واحدة فيدور الأمر بين أن يكون الصحيح ما في الاستبصار والاشتباه إنما كان في التهذيب، وبين العكس ولا إشكال في تعين العكس لشهادة الكليني والصدوق بأن حريث روى الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في التهذيب، أيناً مثل ما في التهذيب رواه الكليني قدس الله نفسه ورواه الشيخ الصدوق، إذن يطمئن بأن ما في الاستبصار غلط ونشأ من سهو قلم الشيخ أو من غلط النساخ، فلا تعتنى بهذه الرواية أصلا. إذن الصحيح هي ما في الكافي وما في الفقيه وما في التهذيب، وهذه الرواية مطلقة، الأب كلما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام، هذه الرواية عامة شامل للسيد وغير السيد، وتلك الصحيحة صحيحة من أبي نجران خاصة بالسيد، فمقتضى القاعدة تخصيص هذا الأمر والقول بأن ما يرتكب العبد في إحرامه إن لم يكن سيدا فعلى مولاه وإن كان سيدا فعلى نفسه. ترى آیه ای فکر کردم بینم اصابه یادم میام، نه اصابه بلا اشکال هم ولی نه اصابه هم مثال در جمع بین هاتین صحیحتین بعد الغاء ما فی الاستبصار فإنه اشتباه جزما اما من الشیخ و من النساخ والله اعلم، فحینئذ مقتضی الجمع بین الروایتین و بین الصحیحتین الالتزام بأن ما یرتکبه العبد بله من الكفارة مما يوجب الكفارة فهو على مولاه إلا خصوص السيد، في خصوص السيد ليس على المولى شيء بل يكون على نفسه، ونتكلم إن شاء الله في جمع السيد قدس الله نفسه الماتين لما إذا كان خب إذن بحثش كنم بيان. وأما ما ذكر الماتين قدس الله نفسه من التفصيل بين الإذن العام والإذن الخاص فلا نعرف له أي رشين جمع تبرعي، فإن قوله عليه السلام إذا أذن له السيد في هذه السيئة كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فعلى مولاه فعلى سيده إذا أذن له، الإذن أعم من أن يكون الإذن شخصيا ومن أن يكون إذنا عاما، حمل صحيحة ابن أبي نجران على عدم الإذن الخاص إذن عام بلا موجب، يعني جمع تبعي لا وجه له. موضوع هذه الرواية الإذن، إذا أذن له ومعلوم إذا لم يأذن ليس بمهر من يقول باطلا. وأما أنه مأذون في الإحرام خاصا أو عاما أما منهما الإذن. فتقييد الرواية الثانية أصاب سيدا العبد وهو مهرمن قال ليس على مولاه شيء، حمله على عدم الإذن الخاص وأن الإذن إذن عام جمع تبرعي بلا موجب. فمقتضى الجمع بين الروايات التفصيل بين السيد وغيره، والله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العبد إذا أتى بما يفسد به الحج كالجماع قبل المشعر فيجب عليه إتمام الحج كما يجب عليه القضاء، وذلك لإطلاق الروايات الدالة على أن من جامع زوجته فيجب عليه إتمام حجه والقضاء من قبل. ومقع الكلام بينهم في أن الحج الثاني عقوبة أو أن هذا الحج حاسد والحج هو الثاني، حجه هو الثاني لكن مع فساده أيضا يجب إتمامه. كلام في محله على كلا التقديرين يجب على العبد ذلك كما يجب على الحر، لا فرق في ذلك بين العبد والحر، فإن الروايات الدالة على ثبوت هذا الحكم مطلقة وغير مقيدة بالأحرار. ويجب البدنة أيضا الكفارة أيضا بمقتضى الروايات إطلاق الروايات وعدم الفرق بين الحر والعبد. لهل هذه البدنة الكفارة هل هي على المولى أو على العبد نفسه؟ ليس هنا نفس خاص في البدنة، والحكم فيه تابع لما تقدم من أن العبد إذا أتى بما يوجب الكفارة وأصاب في إحرامه شيئا فيه الكفارة، فهل الكفارة على المولى أو على العبد؟ وفيه تفصيل ما تقدم. فبناء على ما ذكرنا من أن الكفارة في رجل السيد على المولى بمقتضى صحيحة عبد الرحمن، مقتضى ذلك أن تكون البدنة على المولى الذي أذن في إحرام الحج، والكفارة أيضا تكون عليه. ويجري هنا البحث السابق بأنه هل يجب على المولى تمكين العبد من القضاء فيما بعد أو لا يجب عليه ذلك؟ لا يجب على المولى التمكين، بل فيجوز للمولى منعه عن الحج ثانيا. وعلى تقليل المنع، فهل يجب على العبد طاعة المولى وأن لا يهج، أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيجب عليه القضاء ولو فرضنا أن المولى منعه عن ذلك؟ فيه وجهان: اختار الماتن قدس الله نفسه، اختار أن المولى ليس له المنع، ليس للمولى المنع، علله بقوله فإن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وبما أنه أذن له في الحج فلا بد أن يلتزم بلوازمه أيضا. وهذا الاستدلال لأنه من الغرائب، فإن القضاء ليس من لوازم الحج الذي أذن فيه المولى. المولى لم يأذن لعبده في الجماع، القضاء من أحكام الجماع، وعقوبة مترتبة على الجماع. أين هذا من إذن المولى؟ الإذن إنما هو بالنسبة إلى نفس العمل، نفس الحج الذي هو قربي. كما لو فرضنا أن المولى أذن لعبده في الصيام فصام العبد قضاء مثلا ثم أفطر باختياره الإفطار بعد الزوال مثلا في قضاء شهر رمضان الذي هو موجب للكفارة لا يحتمل أن يكون على المولى باعتبار أنه أذن في الصوم لم يأذن المولى في الجماع ليقال إن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. عجيب هذا الاستدلال، فلا موجب لأن يكون ذلك على المولى بل عقوبة على نفس العبد. نعم يجري فيه الكلام المتقدم لأن هذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق أو أنه ليس كذلك. قلنا إنه ليس كذلك، فإن كلا الحكمين من الله سبحانه. الله تبارك وتعالى أمر كل من ارتكب هذا الفعل يعني الصيام قبل المشعر أمره بالقضاء وبإتمام الحج، وأمر العبيد بإطاعة المولى وعدم التصرف في أبدانهم بما يكون منافيا لحق المولى. أما التصرفات غير المنافية فلا إشكال فيه، التصرفات التي تكون موجبة لتثبيت حق المولى ليس للعبد هذا التصرف. عبد المملوك لا يقدر على شيء، ليس له أي تصرف فيما يتعلق به، بل لابد أن يكون بإجازة المولى. وليس بين هذين الحكمين تناف في مرحلة الجهل، كل منهما مشروط بالقدرة، ولكن قد يتفق أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، يعني غير قادر على ذلك. من جهة جامع فوجب عليه القضاء، ومن جهة يمنع المولى أن ويطالبه بحقوقه بخدمة المولى أو غير الخدمة لأمر آخر، سيكون هذا من باب التزاهم. ولا يبعد أن يكون بل المتعين ذلك أن يكون حق المولى مقدما، لأنه حق البليد إلهي ويرجع إلى الغير مالي، فلا يجب عليه القضاء. عقوبة على نفسه غير مربوط بالمولى، غاية الأمر أنه لا يتمكن منه الخارج، لا يتمكن من القضاء، فلا يجب على المولى تمكينه من ذلك. وعلى تقدير منعه لا يجب، ليس للعبد أن يقضي وأن يأتي بالحج ويخالف مولاه، هذا لا يدخل تحت الكبرى الكلية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا بد أن يفرز هذا معصية وليس كذلك. هذا كله فيما إذا فرزنا أنه بقي على عبوديته وكان مملوكا للمولى، فلو فرزنا أنه اعتق تارة يكون عتقه قبل المشعر وتارة يكون عتقه بعد المشعر. إذا كان عتقه بعد المشعر فلا يجزي حجه هذا عن حجة الإسلام، سواء قلنا بأن من جامع، بل بأن من جامع ووجب عليه إتمامه والإتيان ثانيا، أن الإتيان ثانيا قضاء أو حج، حتى إذا قلنا يعني عقوبة أو حج، حتى إذا قلنا بأنه عقوبة وحجه هو حجه الأول، هذا لا يجري، فإن إتقه إنما هو بعد المشعر. وقد دلت الأدلة على اختصاص الإجزاء بما إذا كان الانعتاق قبل المشعر، يعني إذا أدرك أحد الموقفين كما تقدم. فبالنسبة إلى الإجزاء لا يجري هذا حتى على ذلك القول. وأما إذا فرضنا بأنهن أتق قبل المشعر، فإن قلنا بأن حجه هو هذا الذي أتى به، يعني في الحقيقة لم يفسد الحج بالجماع، فإنما الحج ثانيا عقوبة كما استفاد من بعض الروايات السيئة دلت على ذلك سريعا، أن حجه هو حجه الأول، وإنما الحج الثاني عقوبة فحينئذ يدري حجه هذا أن حجة الإسلام فلو استطاع بعد ذلك بعد ما أعتق لا يجب عليه الحج ثانيا، لأن المفروض أن العيد قبل الموقف، والحج فيما إذا كان الإنعتاق قبل الموقف يكون مجزيا. هذا بالنسبة إلى الإجزاء. حتى لو فرضنا أنه لم يأتي بالقضاء بعد ذلك عسى يحكم الزفة أجه. وأما بالنسبة إلى الأعثار الأخرى، بالنسبة إلى البدنة مثلا، ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه البدنة فيما إذا أعتق بعد المشعر أو قبل المشعر. إذا كان إكفال، إذا كان حرا، فبدنته وكفارته على نفسه. هذا لم يظهر له دليل، وذلك لأن المفروض أن ارتكاب هذا العمل كان في زمان عبوديته، وقد حكم عليه بمقتضى تلك الصحيحة أن العبد إذا أصاب شيئا، المملوك إذا أصاب شيئا في إحرامه فهو على سيده إذا كان إحرامه بإذنه. موضوع الحكم ارتكاب شيء حال كونه مملوكا بعد ذلك يعتق أو لا يعتق، هذا أمر آخر أجنبي عن محل الكلام، يعني أجنبي عن موضوع منافع الإطلاق الرواية. مقتضى الإطلاق في هذه الشيئة المملوك إذا أصاب شيئا في إحرامه فهو على سيده، ومقتضى ذلك أن العبرة بالارتكاب حال كونه مملوكا. بعد ذلك اعتق أو لم يعتق لا ربط له بالموضوع. موضوع الحكم ارتكاب شيء حال الإحرام وهو عبد، فالظاهر أنه لا يفرق، بناء على أن الكفارة على المولى لا على نفسه. على هذا المبنى لا فرق بين العتق بعد ذلك وعدم العتق بعد ذلك، إنما يفترق العتق بعد ذلك بالنسبة إلى الأحكام الأخرى مثل الحج مثلا كما ذكرنا. وأما بالنسبة إلى البدنة، موضوع الحكم إنما هو ارتكاب شيء يوجب الكفارة حال كونه مملوكا، والعبد في مفروض الكلام ارتكب هذا العمل الجماع حال كونه مملوكا. فمقتضى إطلاق هذه السيئة أن تكون البدنة على المولى، ولو فرضنا أنه أعتقه بعد ذلك قبل المشعر أو بعد المشعر، على الفرق بينهما في الإجزاء وعدم الإجزاء. ثم لو فرضنا أن هذا الحج لا يجزي كما إذا كان العتق بعد المشعر، فطبعا يجب عليه الحج ثانيا، لأن هذا لا يجزي عن حجة الإسلام. فلو كان هو مستطيعا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وعليه القضاء أيضا من جهة إفساده هذا الحج أو شبه الإفساد، كفارة أو حج أي شيء كان. حتى في الحج النذري لو أفسده يجب عليه الحج ثانيا. فإذا فرضنا أنه استطاع بعد ذلك في هذه السنة مثلا، وحجه غير مجزٍ لأنه كان بعد المشعر بعد الوقوفين فهو لا يجزي، فلو كان مستطيعاً بعد ذلك وعليه القضاء، فهل يجب عليه تقديم القضاء أو يجب عليه تقديم حجه ويؤخر القضاء؟ أيضاً فيه وجهان بل قولان اختار قدس الله نفسه تقديم القضاء على القول بفوريته. إذا قلنا بأن القضاء فوري اختار أنه يجب عليه تقديم القضاء لتقدم سببه، فإن الاستطاعة بعد سبب القضاء، فالسبب السابق قد أثر أثره فيقدم القضاء على الحج. وإن قلنا بأن القضاء ليس بفوريين، فلا بد من تقديم الحج باعتبار أن الحج فوري والقضاء ليس بفوري، فما يكون فوريا ومزيقا يتقدم على غير الفوري يا مهاله. ولكن ما ذكره قد نسى الله نفسه لا يكون، فإنا لو فرضنا أن بدوب القضاء فوري هذا نفرزه، تقدم السبب لا أثر له في المزاحمة، الأثر في المزاحمة والتقدم إنما هو بأهمية الواجب بالإضافة إلى واجب آخر، ولو فرضنا سبب أحدهما أقدم من الآخر مقدم من الآخر. الإبرة بفعلية التكليف بقاء، التكليفان يتزاحمان، ولو فرضنا أن سبب أحد التكليفين أسبق من الآخر والآخر متأخر، لو فرضنا أن الآخر أهم من الأول، فرضنا أن المسجد تنجس فوجب عليه إزالته، مثلا إزالة النجاسة عن المسجد، بعد ذلك وجد غريق يغرق، لا إشكال في أنه يجب إنقاذ الغريق ولو كان سبب وجوب ذلك متأخرا عن سبب الواجب الأول. تقدم السبب لا أثر له في باب التزاحم، فالعبرة حينئذ بالأهمية على تقدير أن يكون وجوب القضاء فوريا، وجوب الحج أيضا فوري لا يجوز تأخيره، أيهما أهم؟ إذا بنينا في باب الحج على أن الحج يعتبر فيها القدرة الشرعية، بمعنى أن أي واجب أو أي حرام يكون وجوبه أو حرمته فعليا ويكون مانعا عن الحج يتقدم، فالحج لا يكون واجبا لأنه كان المكلف ليس بمستطيع، ويعتبر فيه القدرة الشرعية كما تظهر ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في جملة من المبارك، وأن الحج لا يجب على غير المتمكن التكليف الآخر، يعني كل تكليف كانت القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية يتقدم على التكليف بالحج، فإن القدرة المعتبرة بالحج قدرة شرعية، فذلك التكليف يرفع موضوع ذلك. وذكرنا أيضا في بحث الترتب أنه على هذا لا يجري الترتب فيه أيضا، لأنه بالعصيان لا يكون هذا مقدورا شرعيا، ذاك يعجل التكليف الثاني يكون معجزا ورافعا للقدرة الشرعية فيتقدم. بناء على ذلك يتقدم القضاء لا محالة، لأن وجوب القضاء لم يقيد بالاستطاعة وبالقدرة الشرعية، وجوب مطلق، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فذلك التكليف يكون معجزا فلا بد من تأخير الحج. وأما بناء على ما سيجيء قريما إن شاء الله تعالى في جلسية الاستطاعة أن هذا لم يثبت بأي دليل، لا بالكتاب ولا بالسنة، فإنما المعتبر هو الاستطاعة بمعنى القدرة على الزاد والراحلة، وأن يكون الطريق بل غير مسدود لا يكون ممنوع أزيد من هذا لم يعتبر في وجوب الحج. نعبر بأن الشرط فيه هو القدرة الشرعية، وكل تكليف يكون معجزا عن الحج لم يثبت هذا بأي دليل، فالذي يعتبر في وجوب الحج وقصرت الاستطاعة بذلك في الروايات هو وجود الزاد والراحلة وتخلية السرب، لا يكون ممنوعا من السفر. إذا تم هذه الأمور فقد وجب عليه الحج. فإذا فرزنا أن الاستطاعة حاصلة تزاد من بين واجبين، شرط كل منهما موجود، شرط وجوب القضاء القدرة موجود، وشرط الحج وهو الزاد والراحلة وتخلية السير موجود، فطبعا يكون من باب المزاحمة. ولا شك أن الحج يقدر لأهميته بني عليه الإسلام، يتقدم حتى على القول بأن القضاء فوري فضلا، أما إذا لم نلتزم بالفورية فالظاهر وجوب تقديم الحج وتأخير القضاء عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره في أحكام الحديث بالنسبة إلى الحج أمران: أحدهما أنه لا يصح حج لأحد إلا بإذن مولاه، وبدون الإذن لا يقع منه صحيحا، وذلك لأنه مملوك لا يقدر على شيء، وتصرفه في نفسه تصرف في ملك المولى، ولا يجوز ذلك إلا بإذنه وإجازته. الثاني أنه إذا أذن له المولى في الحج وحجه فإن كان باقيا على حاله فهو عبد، ولم ينعتق لا يجزي هذا عن حجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك. وكذلك فيما إذا انعتق بعد المشعث أيضا لا يجزي عن حجة الإسلام. أما إذا أدرك أحد الموقفين وهو حر فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام بمقتضى الروايات المتقدمة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الحكم الأبلغ جار في تمام أقسام العبيد، لأنه لا يجزي حجه، لا يصح حجه إلا بإذن المولى، فقد يستثنى من ذلك المبعث إذا كان العبد مبعثا. وقسمت أيامه مع مولاه، فكان بعض الأيام له مثلا تنفذ شهرا، فيكون شهر له يشتغل لنفسه ويشتغل شهر يشتغل لمولاه. فإذا أراد أن يهج في أيام نوبته وقسمته لا يحتاج إلى إذن المولى. المفروض أنه مستقل بالتدربات، ما يرجع إلى نفسه من تصرفاته لا حاجة فيه إلى إذن المولى. فلو فرضنا أنه حج كان حجه هذا صحيحا ومحسوبا له من دون حاجة إلى إذن المولى، لا بد مع ذلك من أن يكون سفره غير خطر. فإذا كان في السفر خطر لا يجوز ذلك، يعني يحتمل تلف نفسه، لأنه إتلاف لملك المولى. التقسيم إنما هو بالنسبة إلى المنافع لا بالنسبة إلى العلم، إلا نصفه مملوك لا محالة. مثلا نفذ النصف، فرضنا أنه نعتق منه نصف وبقي منه نصف، فبالنسبة إلى النصف الذي هو من كل المولى ليس له أن يعرضه للخطر وللتلف، لا يجوز ذلك. فليس له الحج إلا بإذن المولى، لا يجوز له الحج بدون الإذن. هذا هو الحكم الأبلغ. وأما الحكم الثاني فهو أنه إذا انعتق قبل المشعر أجزأه، وأما إذا انعتق بعد المشعر فلا يجزي. هذا الحكم ايضا هو المشهور المتسالم عليه لعله لا خلاف فيه على ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، بل أدها جام من الزبوريات من زبوريات البيت، يعني لا فرق في هذا الحكم بين المبعث وغير المبعث، كلاهما حكم واحد. وكذلك سائر أقسام العديد من العلم والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يأت شيئا، يعني هذه الأقسام مشترك في الحكم لإطلاق الدليل. وبعض النصوص كان باردا في أم الولد التي فيها شائبة الحرية في معرض الحرية، باعتبار أنه إذا مات المولى تنتقل إلى ولده فتنعتق. مع ذلك كان الحكم جاريا فيه، فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في المبعث. فنسب صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى بعضهم أنه احتمل أن المبعث إذا حج في نوبته كان هذا مجزيا عن حجة الإسلام، ولو فرضنا أنه لم ينعتق إلا بعد المبعث، بل بعد تمامية الحج، بعد رجوعه إلى موقفه. واستغرب ذلك وقال قدس الله نفسه: لمن الغريب ما زلنه بعدهم من كفاية ذلك عن حجة الإسلام، وأن الحر وهو اشتراط الحرية من ضروريات الكيف مثلا أو من ضروريات المسلمين. هكذا ذكر قدس الله نفسه. واستغرب هذا الاستغراب صاحب القرعة الماتن قدس الله نفسه قال ما ذكره صاحب الجواهر، واستغربه غريب ومن الغريب ما استغربه صاحب الجواهر. ذكر قدس الله نفسه انه لا غرابة في ذلك، يمكن ان يقال ان الأدلة التي دلت على عدم الإجزاء فيما اذا اعتقت بعد المشعث منصرفة عن مثل ذلك، عن العبد المبعث، العبد المبعث الذي يقع الحج في نوبته ولا يحتاج الى ابن المولى ومستقل في تصرفه. الأدلة يمكن ان يقال انها منصرفة عن ذلك، فاذا يبقى تحت الاطلاقات وتحت الامور التي دلت على ان الحج اذا اتي به من شخص وكان حجه حجا صحيحا وهو المفروض في المقام لا يجب حجة الاسلام الا مره واحده، وهذا العبد المبعث الذي اتى بحجه في وقت كان في نوبته ولم يكن محتاجا الى ابن المولى، كان مستقلا في الامر، يمكن أن يقال إن هذه الأدلة منصرفة. فإذا بل لا استغراب في ذلك ما ظنه بعض الناس من كفاية ذلك عن حجة الإسلام، ليس فيه استغراب. والظاهر أن ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه هو الصحيح، إذ لا يوجد أي وجه للانصراف في هذه الروايات. أما الحكماء فإن تم فواجههم، لو فرضنا أنه إجماع قطعي سالم عليه على اشتراط الحرية وأن حجة الإسلام لا تقع من غير الحر، ولا شك في أن المبعث ليس بحر، وإنما الحرية في نسله مثلا، والنسل لا يجب عليه الحج، الحج يجب على المكلف بتمامه لا على نصف المكلف، فيقال نصفه حج، نصفه الحج، حجة الإسلام بالنسبة إلى نصفه. فبناء على تمامية الإجماع وأن الحكم مما لا إشكال فيه بل هو ضروري، ولا ينبغي الإشكال في عدم إجزاء ذلك. وأما بالنظر على الروايات مع قصد النظر عن التسالم، لعل صريح الروايات عدم الإجزاء، كيف يمكن دعوى الإجماع، دعوى الانصراف؟ فإنه سلام الله عليه ذكر في عدة من الروايات المتقدمة أنه لا حج ولا عمرة على المملوكية حتى يعتق أو حتى ينافق. الغاية إنما هو الانعتاق، ما لم ينعتق أو ما لم يعتق ليس عليه حج ولا عليه عمرة، لا يكون هذا حجة الإسلام، بل ولا يكون محسوبا له من حجة الإسلام، حج نذري، وهذا ليس بحج واجب على المسلمين. هذه الروايات وكذلك ما دل على أنه بل إذا انعتق قبل المشعر يكون مجزيا، وإذا كان انعتاقه بعد المشعر لا يكون مجزيا. ولم ينعتق هذا قبل المشعر على الفرد، وإنما انعتاقه بعد المشعر. كيف يمكن دعم الانصراف في هذه الروايات؟ فالذي كفاده المشهور وهو المتسالم عليه على ما ذكره صاحب الجوانب مستفاد من الروايات بلا حاجة إلى دعم الإجماع أو الضرورة، لأن الغاية في الإجزاء إنما هو الانعتاق، لا يكون هذا الحج محسوبا له، ليس عليه حج ولا عمرة حتى ينعتق. فالوجوب حجة الإسلام إنما هو بعد الانعتاق، فلا موجب لدعم الانصراف أبدا. إذا الصحيح ما ذكره المشهور أن في هذا الحكم أيضا يشترك المبعث وغير المبعث، فإن كان انعتاقه قبل المشعر بتمامه انعتق فقد أجزأه عن حجة الإسلام، فإذا كان الانعتاق بعد ذلك فلا يجزي. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبد بما أنه مملوك للمولى أينا لمنفعتان، جميع منافع العبد راجعة إلى المولى وملك للمولى، فكما أن للمولى أن يشغله في أمر آخر من خياطة أو كتابة أو كنف أو بناء دار مثلا أو غير ذلك من الأعمال الخارجية من الطبخ وغير ذلك، كذلك له أن يطالبه بالحج ويأمره بالحج، فلو كان هذا الحج بعنوان النيابة عن الغير مثلا، يستأجر عبده لأن يحج عن أحد ونيابة عن أحد بعدما كان عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وجميع منافعه مثل نفسه بعينه مملوك للمولى، وللمولى أن يستفيد منه بأي وجه أراد. فكما أنه يمكنه أن يوجره لأمر آخر لفعل آخر من الأعمال، كذلك له أن يوجره للحج أو للصلاة أو لغير ذلك من الأمور، الاختيار بيد المولى، وهذا أيضا واضح لا يحتاج إلى دليل خاص. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الحج الاستطاعة، أن يكون مالك للزاد والراهلة ما بقية ما اعتبر فيه، فنتكلم به إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط وجوب الحج الاستطاعة، والمراد بالاستطاعة أن يكون عندكم زاد براحلة، ويكون محل محل السر، ويكون بقي البدن، ومتمكنا من أداء الأعمال، ويكون المكتوب واسعا لذلك. فإذا انتفى شيء من ذلك لم يجب عليه الحج. أسأل في الاشتراط اشتراط الوجوب بالاستطاعة إلى أنه بحسب العقل والعقل يحكم بشرطية القدرة لكل الواجبين. الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المستفاد من الآية المباركة لا يجوز على ما يكمل به العقل من اشتراط الوجوب بالقدرة والاستطاعة، لأنه لا يمكن التكليف بما لا يشترط. الاستطاعة والقدرة والتمكن من العمل صالحا، نعم إذا فرزنا أنه أن الأمل إذا كان حركيا يرتفع بالدليل لا حرج، كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الإلهية. فلا يستفاد من الآية المباركة أزيد من اشتراط التكليف بالقدرات، لأن كل من يكون قادرا على الحج فهو واجب عليه وعليه الحج. وأما بالنظر إلى الروايات فالاستطاعة أخذت من معناه اللغوي، أن المراد بالاستطاعة ليس هو القدرة، وإنما المراد بالاستطاعة أمر آخر، ولأجل ذلك وضع الكلام كاعتبار الزاد والغافلة بعد الفراغ عن اشتراطه في الجملة. فقيل بأن المراد بالاستطاعة هو يعني من جملة ما يدل هو الزاد والغافلة بالنسبة إلى خصوص من يحتاج إليهما، وأما من لا يحتاج إلى ذلك فرضنا أنه رجل قبيل يتمكن من المشي بلا حاجة إلى وجود الراحلة، خصوصا إذا فرضنا أن المسافة قريبة وغير بعيدة، فهو متمكن من المشي إلى الحج من دون أن يكون عنده راحلة يجب عليه الحج. إذن يكون المراد بالاستطاعة هو معناه اللغوي، يعني من كان متمكنا من المشي متمكنا من الحج يجب عليه. إذا كان قادرا على المشي لا حاجة على الراحلة، وإذا لم يكن متمكنا من المشي فيعتبر وجود الراحلة وتمكنه من الراحلة. ذهب إلى ذلك جماعة من المتأخرين وقبوا هذا القول، وهذا يظهر من صاحب المسائل إذن، حيث إنه قدس الله نفسه أخذ في العنوان الحاجة إلى الزاد والراحلة، فلو فرضنا أنه لا يحتاج إلى ذلك لا يعتبر كما صرح به في زيد بعد الرمايات. وقيل باعتبار الزاد والراحلة على الإطلاق، يعني إن الله لم يأمر بالحج ماشيا، ولو فرضنا أن المكلف متمكن من المشي ولا حاجة له إلى وجود الراحلة، ما عدم الراحلة أيضا يتمكن من المشي، مع ذلك لا يجب عليه. فشرط الوجوب هو وجود الراحلة عنده، ولو مشى ولو فرضنا خارجا لم يركب ومشى. اختلفت كلماتهم، نسب إلى القدماء أجمع بل إلى زمان بعض المتأخرين اتصال مع هذا الحكم، لأنه لا يجب الحج ماشيا وإن كان المكلف متمكنا من ذلك لا يجب عليه ذلك، بل لا بد من وجود الراحلة حتى ما عدم الحاجة إلى الراحلة. ولكن بعض المتأخرين ذكروا أنه ليس بشرط على الإسلام، إنما هو شرط مع الحاجة، فمع عدم الحاجة يجب الحج ماشيا، بل ما قدس الله نفسه إن تأتى بذلك ما عدم الحاجة، وبلا أشكال بأن الاحتياط هو في محله، ومن شرط ذلك و اختلاف الروايات الواردة في المقام، وقد وردت عدة من الروايات استدل بها على لزوم المشي ما على لزوم المشي إذا تمكن من ذلك يمشي ويهج ماشيا، وعدة من الروايات دلت على اعتبار وجود على اعتبار الراحية مطلقا سواء كان متمكنا من المشي أم لم يكن متمكنا من المشي، بل لعل بعض هذه الروايات كالسريه في ذلك أو في غاية الظهور أنه لا يفرق بين المتمكن وغير المتمكن أو مرمته. شيخ الكليني قد ذكر عن أبيه عن أبي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن محمد بن يحيى الخزعمي قال سأل الحفص بن الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك، ما معنى الاستطاعة؟ قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلل قلبه له ذات وراحله فهو ممن يستطيع الحج، او قال ممن كان له مال الى اخر الروايه. هذه الصحيحه تدلنا على ان الاشتراع لم يرد بها المعنى اللغوي مطلق القدره، لن لابد من وجود هذه الخصوصيات، يكون صحيح البدن مخلل قلبه له زاد وراحله، فاذا لم يكن له زاد وراحله لا يستطيع الحج وان كان قادرا على المشي ليحج ماشيا. وان ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن ابي عبد الله ان يسمع امرام عن الحسين بن يزيد النوفلي عن التكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، تقدم الكلام في التكوني والنوفلي وقلنا الظاهر أن كلاهما معتبرون، أما التكوني صرح لوساطة الشيخ قال أنه معتبر على رواياته، وأما النوفلي فقد وقع في أسناد كامل الديانات. لقد يستشكل في سند هذه الرواية من جهة محمد بن أبي عبد الله حيث إنه مجهول الذي يروي عنه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، ولكن قد ذكرنا في المعجم أن المراد به محمد بن أبي عبد الله بقرينة جملة من الروايات التي رواها في الكافي عنه وعن محمد بن جعفر بن الأسدي أن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن جعفر بن الأسدي الثقة وهو شيخه، فلا إشكال أيضا من هذه الجهة، فالرواية معتبرة. قال سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أليس قد جعل الله له الاستطاعة؟ الله جعل له الاستطاعة، فما معنى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فقال عليه السلام بيعك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن. هذه الرواية ظهورها قوي بل هو كالنس في أن المراد الاستطاعة من جهة الزاد والراحلة لا مجرد الاستطاعة في البدن، يتمكن من المشي ويمشي مستطيعون، ليس هذا بمستطيع، المراد بالاستطاعة أن يكون متمكنا من الزاد والراحلة، فإذا لم يكن عنده زاد وراحلة ولو كان متمكنا من المشي لا يجب عليه الحج. فمنها ما رواه الشيخ الصدوق قد نفر الله نفسه عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عميد عن حشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلق شرباه له زاد وراحله، إلى غير ذلك من الروايات. فقد دلتنا هذه الروايات وظهورها قريب الكلمات في أنه لا يجب الحج على من ليس عنده زاد وراحله، حتى إذا كان متمكنا من المشي يحج ماشيا. وبإزاء هذه الروايات، هذه الروايات التي اعتمد عليها المشهور وأفتوا باعتبار وجود الزاد والراحله وأنه لا يجب الحج بدونهما، من كان متمكنا من الحج ماشيا يعني كبير في بدنه. وبإزاء ذلك عدة روايات يستدل بها على لزوم الحج لمن يتمكن من المشي وإن لم يكن عنده زاد المراحلة. روى الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى هنا في حتى معاكات موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب هذا غلط النسبة. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم قال في حديث قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيا، بذل له أحد الحج والتزم بلوازمه فاستحيا ولم يقبل، فقال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج، استطاع ولم يستحي ولو على ثمار أجزاء أبتر. قال عليه السلام: فإن كان يستطيع أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليفعل. كأنه استظهر من هذه الرواية، من هذه السيئة والرواية السيئة، استظهر منها أن العبرة بمطلق القدرة، إذا كان قادرا لا بد له من الحج ولو حج على حمار أجزاء أبتر، بل حتى لو تمكن أن يركب بعدا ويمشي بعدا، مثلا نبرز شبدان يستأجران أو يشتريان دابة، فيركب أحدهما زمانا والآخر يركب زمانا، وهكذا بالتناوب يجب عليهم الحج ولا يعتبر وجود الراحلة من الأول. هذه السيئة الظاهر أن أقبل هذا سيئة أخرى نقل الثانية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، لم يقبل حياء. أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم. ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجزاء أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليحج، أو فإن كان يطيق أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليحج. هاتان السيئتان رغم ما يستظهر منهما وجوب الحج ولو كان ماشيا يركب بعدا ويمشي بعدا أو يركب على حمار أجزاء أكثر، الظاهر أن من قال بالوجوب يمشي يحج ماشيا لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين على الإطلاق، لأن الحراج منفي بحسب نوع الناس. الحج بهذا الترتيب يركب حمارا أجزاء أبتر يمشي بعزا ويركب بعزا الظاهر أنها جار بنا في شأن نوع الناس ويكون من التكليف الحرجي والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك يعني القائلون بهدوب المشي يلتزمون بهدوب المشي على حسب الحاجة وما يكون مناسبا لشأنه وشرفه لا ما إذا كان موجبا للحرج والمشقة أو منافيا لشرفه. هاتان الروايتان وردا في موعد البذل ولا يبعد أن يكون هذا حكما مرتبا على ترك الحج بالاختيار فإنه بعدما عرض عليه الحج فقد استقر عليه الوجوب وهو باستهيائه لم يقبل فهو استطاع الحج واستقر عليه بعد ذلك لابد من أن يهج ولو كان حرجيا أو ولو كان ولو فرضنا أنه بل يمشي بعدا أو يركب بعدا فيكون داخلا في من استقر عليه الحج من جهة البذل وبعد الاستقرار بعد البذل يجب عليه ذلك بلا اشكاله. هذا خارج من الكلام معنا يعني مورد الصحيحتين ما إذا بذل له الحج وهو لم يقبل استحيا وأبدل بصيغة الماضي قال قلت لأبي عبد جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحج فاستحيا يعني لم يقبل وكذلك في الثاني في الصحيحة الثانية عن سيد العلبي قال قلت له فإن عرض عليه ما يحج به المال فاستحيا من ذلك ظاهره ما يحج به يعني الزاد والراهلة فإن عرض عليه ما يحج به يعني عرض عليه الزاد والراهلة أو المال الذي بل يكفي بالزاد والراهلة فاستحيا من ذلك فلم يقبل أهو ممن يستطيع الحج قال عليه السلام نعم فيكون الحكم على طبق القاعدة ويكون أجنبيا المحل الكرام يعني وجوب الحج ابتداء بل هذا وجوب بعد البذل وبعد الاستقرار كمين فبي مثل ذلك لا مانع من الالتزام لأنه يجب عليه الحج ولو على حمار أجزاء أبتر أو لو كان متمكنا يتيق المشي بعدا بالركوب بعدا فليفعل. فمورد الصحيحتين أجنبي المحل كلامنا. لما الشيخ قد نسمع نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما المراد من هذه الجملة؟ قال عليه السلام يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت لا يقدر على المشي. قال يمشي ويركب مقدار المشي بمقدار الركوب. قلت لا يقدر على ذلك عن المشي. قال يخدم القوم ويخرج معهم بل يكون خادما لأحد بل فيركب ويمشي. هذه الرواية الظاهر أنه لم يلتزم أحد بمزمونها لأنه لا يجب الحج الاستطاعة بهذا المعنى يعني يكون خادما لغيره حتى بالخدمة يكون مستطيعا ويجب عليه الحج. إنما الكلام في المشي إنه إذا تمكن من المشي ولم يكن عنده راهلة هل يجب عليه أم لا؟ وأما إذا لم يكن متمكنا من المشي أيضا يكون خادما هذا منافين یعنی معلوم الفطران هذا لم يلتزم به احد و روایته ضعیفت السند لا يحتاج الى المناقشه في دلالته لان في سنده علی بهرعلی بن ابی حمزه كما سره به صدوق علی بن حمزه البتاینی الذي ذكر الشيخ انه من الكذابين المعروفين بني كذب على مسمى جعفر سلام الله عليه ادى الروايات فهذه الروايات ثابته متنا وسنده والعمد ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال سألت ابو عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين رجل مدين عليه ان يحج يعني الدين يكون مانعا عن الحج او ان الدين ليس بمانعين قال عليه السلام نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أتى المشي من المسلمين كل من أتى المشي من المسلمين الحج واجب عليه والدين لا يكون مانعا عن وجوب الحج بعد ذلك ذكر سلام الله عليه ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاد ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراع الغمي فشكوا إليه الجهد والعناء فقال عليه السلام شدوا أذركم واستبتنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. هذه الصيحة ربما يستفاد منها وجوب المشي وجوب الحج ماشيا لقوله عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على من أتى المشي من المسلمين. ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام لا يريد هذا المعنى. كلمة أتاقه كما في قوله سبحانه والذين وعلى الذين يثيقون يثيقونه فدية طعام مسكين. كلمة أتاقه عبارة عن اعمال غاية الجهد وغاية القدرة يعني آخر مرتبته الذي هو مورد الآية المباركة أنه الشيخ أو الشيخة أو ذو العطاش لين كان يتمكن عقلا من الصوم يتمكن خارجا ولكن فيه غاية المشقة. الطاقة بمعنى القدرة ولكن الطاقة خصوص كلمة الطاقة من باب الإفعال معناه إعمال غاية القدرة بغاية الجهد. وهذا معلوم من الخارج أن هذه المرتبة من القدرة لا يحتمل أن يكون الحج واجبا لأن الحرج منفي في شريعة الإسلام بالضرورة بمقتضى عدة آيات وهذا واضح فلا يبعد بل هو الظاهر أن الإمام عليه السلام يريد بقوله أتاق المشي يعني من كان صحيح البدن الذي يتمكن من المشي ولو بغاية جهده. الحج واجب على من أتاق المشي ولو في داره في بيته لا المشي للحج كل من يكون متمكنا من المشي ولو بإعمال غاية قدرته يعني لا يكون مسجى وملقا في فراشه ومريضا فالحج واجب عليه في شرائطه منه الزاد والراهدة فهو في مقابل المريض ومن لا يتمكن من المشي فالحج واجب على من أتاق المشي. الجملة الثانية جملة مستقلة ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله مشاد ولذا بلغ الجهد فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني من يقول بوجوب الحج على الماشي لا يلتزم بوجوبه حتى في هذه السورة فيما إذا كان موجبا للمشقة الشديدة وللحرج الشديد مع ذلك يكون واجبا عليه. الذين قالوا معه صلى الله عليه وآله لعله كان حجهم حجما ندبيا حجما ثانيا ولم يكن من حجة الإسلام هذا أمر آخر يعني قضية نقلها الإمام عليه السلام بمناسبتين ف فالحج واجب على من أتاق المشي من المسلمين، يعني على من يكون قادرا على المشي، في مقابل من كان مريضا ونائما في فراشه غايته أن يكون فيه ظهور ما شيء ما أو إشعار. فتلك الروايات الزهر دلالة وأقرار دلالة على أن هذا معتبر، ولا سيما معتبرة السكوني التي دلت على أن الله سبحانه لا يريد، ليس بيهك ليس كما تظن استطاعة البدن، فإنما هو استطاعة من جهة الزاد والراحلة. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كرامنا في اعتباره كأشعار الزاد والراحلة في وجود الحج، وذكرنا أن مقتل الزمايات جملة من الزمايات قد دلت على اعتبار وجود الزاد والراحلة، لمقتضى ذلك أن القاصد للرمضان لا يجب عليه الحج، ولو فرضنا أنه متمكن من الحج مشيا، وذلك لدلالة هذه الزمايات، وإن كانت الآية المباركة لا يستفاد منها أبدا من اعتبار القدرة للاستطاعة، إلا أن هذه الزمايات تقيد الآية المباركة، ولا سيما أنها في مقام تفسير الاستطاعة لذلك، وأن الاستطاعة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه المراد به وجود الزاد والراحلة. وبإذن ذلك ما دل على لزوم المشي إذا تمكن من ذلك، والعمدة من هذه الروايات كما ذكرنا هي صحيحة معاوية بن عمار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يهد؟ قال عليه السلام نعم، إن هدة الإسلام واجبة على من أساق المشي من المسلمين. ثم ذكر سلام الله عليه قال ولقد كان أكثر من هج مع النبي، في نسخة الشيخ الصدوق، وفي التهذيب كان من هج مع النبي، يعني جميعهم كانوا كذلك مشاة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراء الغمين فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال صلى الله عليه وآله شدوا قدركم واستبقنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. قلنا إن هذه السيئة الظاهر أنه لم يعمل بها حتى من ذهب إلى لزوم الحج ماشيا، فإن المذكور في هذه السيئة زيلان أنهم وقعوا في أناء وفي شدة، وظاهر الصدر إذن كذلك، لأن كلمة أتاك كما ذكرنا المراد بها من يتمكن من المشي، لكن بإعمال غاية جهده لقدرته، والظاهر أنه لم يلتزم بذلك. الظاهر كذلك منا أحد، يعني التكليف الحرجي، وأن كل من يتمكن من المشي ولو بالحرج ولو بشدة وعناء يجب عليه الحج، لم يلتزم به أحد، ولذلك قلنا إنه سهل للرماية على ما من آخر كما ذكرنا، يعني في مقابل المريض من أتاق المشي، لا للمشي إلى الحج بل المشي خارجا، من لم يكن مسروحا في فراشه ولم يكن مريضا بل كان متمكنا من المشي ولو بآخر قدرته بإعمال آخر قدرته، هذا يجب عليه الحج، لكن بشرايته التي منها الزاد والراحلة فتهمل على هذا المعنى. ومما يدلنا أيضا على ذلك على اعتبار الزاد والراحلة أن الحكم كما ذكروا كان مجمعا عليه ومتسالما عليه بين المتقدمين، ذهب بعض المتأخرين يعني نسب إليه لزوم المشي عند التمكن. هذه المسألة كما ذكرنا في غير موردين من المسائل التي يكثر الابتلاء بها،
لو كان هذا واجبا لكان من الواجبات، فكيف لأنه لم يذهب إليه أحد من القدماء ومن المتأخرين إذن أكثرهم على تقدير أن الحج الذي بني عليه الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة أمر ظاهر، لو كان هذا واجبا على كل أحد حتى إذا كان متمكنا من المشي ولم يكن عنده راهلة لكان هذا من الواجبات الأولية، كيف وقد ادعي الإجماع وعدم الخلاف على عدم الوجوب. إذن لا بد من حمل الصحيحة على ما ذكرناه، وأن المذكور في ذيل هذه الفيلة ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شاد نقل قضية خارجية ونقل خبر، والمراد أنه يجب الحج على من يتمكن من المشي ولو بشدة، يعني لم يكن مريضا مسبوحا في فراشه بين يدين يرتفع الإشكال. نعم لو فرضنا أنه وجب عليه الحج واستقر ولم يعمل بوظيفته، بعد ذلك يجب عليه أن يمشي إلى أن يحج ولو ماشيا ولو كان بشدتين، وعلى ذلك حملنا الروايتين غير هذه الصحيحة اللتين دلتا على اللزوم إذا أرد عليه الحج فالسهي حملنا بل على ذلك الروايتين فأنه يجب عليه ذلك ولو أمكنه المشي بعدا ويرجل بعدا أو يمشي بجميعه بكن آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بما ذكرنا من لزوم الزاد والراحلة باعتبارهما في وجوب الحج بين من يكون بين من يحج من خارج مكة من الخارج أو من يكون في نفس مكة ويحج، ثم أن يكون حجه حج الإفراد، فهذا لا يعتبر فيه الزاد والراحلة. ذكر بعضهم ذلك، ولكن الماتن قدس الله نفسه ذكر أنه لا فرق بينهما مقتضى إطلاق الأدلة التي دلت على أن وجوب الحج مشروط بوجود الزاد والراحلة. مقتضى هذا الإطلاق أنه لا فرق بين أهل مكة وغير أهل مكة، لا فرق بين أن يكون حاجا من المدينة مثلا أو من العراق أو من بلد آخر وأن يكون من أهالي مكة وقاصدا للحج، إذا لم يكن عنده زاد وراهلة ولو كان متمكنا من المشي، المسافة قليلة إلى عرفات 4 فراسخ، إذا كان متمكنا من المشي وجب عليه الحج. لكن قدس الله نفسه أن مقتضى الإطلاقات عدم الوجود، وذهب جماعة من المتأخرين ومنهم المحقق قدس الله نفسه في الشرائع محافظ غيره قالوا إن هذا لا يعتبر في أهل مكة، بل لأنه منسب إلى المشهور بين المتأخرين وأنه يجب عليه الحج ولو كان ماشيا إذا لم يكن فيه أسر المحرج الرافع للتكليف، إذا كان متمكنا يمشي إلى عرفات ويرجع. وأجابوا عن الإطلاق الذي تمسك به الماتن قدس الله نفسه بأن الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراهلة إنما وردت في تفسير قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الموضوع حج البيت يعتبر في من كان في من يحج البيت وكان قاصدا لزيارة البيت يعتبر فيه وجود الزاد والراحلة، وأما من كان قاصدا للوقوف في عرفات لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة بالنسبة إلى عرفات، فلأجل ذلك لا يعتبر فيه الزاد والراحلة، يؤخذ بإطلاق قوله سبحانه ولله على الناس، فلأن يؤخذ بإطلاق الدليل إطلاق دليل وجوب الحج الاستطاعة مطلقه من دون ثقيل الزاد والراهله. الآية المباركة إنما ورد في حج البيت في من كان قاصدا للبيت، وأما بالنسبة إلى عرفات لم يدل على ذلك دليل. وهذا لا يمثل مساعدة لهذا الكفر، باعتبار أن حج البيت هو الذي يكون واجبا ومن أركان الحج، وإن كان الوقوف في عرفات أو في المشعر أيضا ركنان، يعني لا فرق بين حج التبتع وبين حج الإفراد، من كان في مكة ومن كان خارج مكة. على كل حال، كل حاجين هو قاصد لزيارة البيت. تارة يكون زيارة البيت من دون وقوف في عرفات ولا في المشعر، كما إذا كان قاصدا للعمرة قاصدا لزيارة البيت فلا يكون قاصدا بل للوقوف في عرفات أو في المشعر، يعني مجرد زيارة البيت فقط. وتارة يكون قاصدا للحج، الحج إما حج تمتع أو غير تمتع من إفراد أو قران، في كل منهما زيارة البيت مقصودة ومن أركان الحج. غاية الأمر أنه لا بد من الوقوف في عرفات وفي المشعر أيضا، ومن الأركان من واجبات الحج ومن الأركان. فلو فرضنا أنه قاصد لحج الإفراد أو للقران وهو من غير أهل مكة من الخارج، يقصد حج القران أو حج الإفراد سواء كانت وظيفته ذلك أو لا استهبابا، يأتي بحج الإفراد استهبابا، هذا قاصد لزيارة البيت لا محالة، لكن زيارة البيت بعد الوقوفين. أولا لا بد من أن يقف في الموقفين وبعد ذلك يزور البيت، فهو قاصد للحج. مثل مذكور في الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الموضوع هو زيارة البيت، يكون قاصدا لزيارة البيت. هذا واجب على كل مكلف بشرط الاستطاعة، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراهلة. فالذي يكون ساكنا في مكة حكمه حكم سائر من يقصد حج الإفراد أو حج القران، هو قاصد لزيارة البيت، لكن له مقدمة أن يقف في الموقفين البلد ثم يزور البيت. فمقتضى إطلاق الدليل أنه إذا لم يكن عنده زاد وراهلة، يعني يمشي ويرجع فيزور البيت، على كل حال قاصد لزيارة البيت، لكن بعد مشيه إلى عرفات فإطلاق الدليل يقتضي على أن كل من يهج ويقصد زيارة البيت إنما يجب عليه ذلك على تقدير الاستطاعة، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراهلة. فمقتضى الإطلاق عدم وجود، يعني إذا فرضنا أنه ليس عنده راهلة يمشي بها إلى عرفات ويرجع بها إلى زيارة البيت، بل لابد من أن يمشي راجلا، وعلى رجليه لا يجب عليه الحج لأنه ليس عنده زاد وراهلة، فالإطلاق لا مانع منه. نعم، لو فرضنا أن قتل أنه لا يظهر وجه لهذا القول إلا دعوى الانصراف، كما ادعاه الماتن قدس الله نفسه قبل ذلك، بلا وجه لدعوى الانصراف. فالظاهر أنه لا يفرق بين من كان في مكة ومن لم يكن في مكة، كان من الخارج، وإلا لزم الالتزام بذلك في مطلق أجل الإفراد والقران. فإذا وقال الكرام الجنوب يمزي إلى عرفات لا يمزي إلى الحج إلى كذا إلى زيارة البيت، ولا بجلد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في وجود الزاد والراهية بين أن يكون عين الزاد والراهلة موجودتان عنده أو كان بدلهما يعني قيمتهما وماليتهما ولو كان المالية من قبيل الدور والبساتين والفروش والكتب وكل ما يكون مالا يمكن بيعه والهجر به فلا يعتبر وجود الزاد والراهلة عينا خارجا وما ذكره قدس الله نفسه وسعيه فإن المذكور في بعض الروايات لإن كان هو وجود الزاد والراهلة إذا كان له زاد وراهلة ففي سيئة الخامل الحكم أبي عبد الله عليه السلام في قومه عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك ما يريد من استطاع قال عليه السلام من كان صحيحا في بلده مخلا سربه له زاد وراهلة ظاهر قوله سلام الله عليه له زاد وراهلة يعني أن يكون الزاد والراهلة موجودا عنده ملكه أو ما يشبه ملكه تحت سلطته واستيلائه فله زاد وراهلة وأما قيمة ذلك ليس عنده زاد وراهلة وله مال من النقود أو من غير النقود لا يصدق أنه له زاد وراهلة بل يتمكن من تحصيل الزاد والراهلة وتحصيل الاستطاعة غير واجب كما سيأتي ولكن في عدة من الروايات روايات كثيرة يظهر منها أنه لا حاجة إلى وجود الزاد والراهلة يعني أعم له زاد وراهلة أعم من أن يكون له زاد وراهلة عينا أو كان له ذلك قيمة وهي عدة روايات ففي صحيحة معاوية بن عمار قال الله تعالى لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال وسفه الذي عنده مال يعني مال يهج به خصوص الزاد والراهلة ليس له خصوصية أيضا في شيئة الثانية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل له مال ولم يهج قط قال هو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال أعماه الله عن طريق الحق في شيئة الحلبي إذا قدر الرجل على ما يهج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إلى غير ذلك من الروايات التي دلت على أن العبرة بوجود المال وقد عبر في بعض الروايات عنده ما يهج به عنده من المال ما يهج به إذن لا يعتبر وجود الزاد والراهلة عيناً بل إذا كان عنده ما يهج به ولو بشراء الزاد أو الراهلة أو بالاستيجار مثلاً باستيجار الراهلة وجب عليه ذلك والروايات كثيرة ذكر عدة منها أما بالنسبة إلى الزاد والراهلة حمل الطعام وما يحتاج إليه الراهلة من علف أو من ماء فقد وقع فيه الكلام إذا فرضنا أن الطعام أو العلف أو الماء موجود في كل منزل ينزل فيه الحاج والمسافر فلا إشكال في عدم وجوب الحمل فيركب دابته ويمزي لكن كما هو المتعارف خارجا بحسب البلدان في كل بلد أو في كل قرية أو في كل عشيرة ينزل عندهم فيوجد هنا الطعام له، والألف لدابته وهكذا الماء يحتاج إليه، كل ذلك موجود فلا يجب الحمل. وأما إذا فرزنا أن سفره من القف ومن البر أيام 5 أيام أو 6 أيام لا يوجد فيها أي شيء من الماء والألف أو من الطعام، فهل يجب الحمل أو لا يجب الحمل؟ اختلف في ذلك كلماتهم، فذهب بعضهم إلى عدم الوجوب لعدم جريان العادة بذلك، فليس عنده جاز المراحل، يعني يكون من قبيل التحصيل مثلا. وذهب جماعة أخرى إلى الوجوب، وهو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه، إلا إذا كان حرجيا، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإنه إذا كان عنده مال يكفي للزاد والراحلة ومتمكن من الحمل، بأن يأخذ دابة أخرى مثلا، دابة يركبها ودابة أخرى يحمل الماء أو يحمل العلف على الطعام، إذا كان متمكنا من ذلك مقتضى الآية المباركة والرمايات الواردة في تفسيره وجوب ذلك عليه. فمجرد أنه لا يوجد الماء في الطريق أو لا يوجد العلف في الطريق لا يوجب سقوط الحج إذا كان متمكنا من الحمل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الزاد والراحلة، لأن الذي يشترط في الحج وجود الزاد والراحلة على الإطلاق أو لا بد من أن يكون مناسبا لشأنه. فإذا فرضنا أنه لا يناسب شأنه، رجل لا يناسب شأنه أن يركب الدابة مثلا غير الفرس، والفرس لا يوجد مثلا، أو لأمر آخر من الأمور لا يجب عليه الحج لأجل نفي الحرج، نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الزاد والراحلة المعتبرين في الاستطاعة كما تقدم، المراد بهما ما يكون مناسبا لشرح المكلف، فلا يجب الحج إذا لم يكن له زاد أو راحلة مناسبا لشأنه، فإن كان الزاد والراحلة موجودا ولكنه غير مناسب له، فمن شأنه أن يركب الفرس مثلا. وركوب الحمار بالنسبة إليه فيه مهانة وذلة، فلا يجب الحج في مثل ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الزاد، مأكله ومشربه ومسكنه وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر في كبره. واستدل قدس الله نفسه على ذلك لأدلة نفي الحرج، فإن الروايات التي اعتبرت الزاد والراحلة من الاستطاعة، وإن كانت مطلقة إلا أن دليل نفي الحرج حاكم على جميع ما يدل على وجوب شيء أو حرمة شيء، فإنه يرتفع مع الحرج، فإذا يختص الوجوب بغير ذلك. إذا فرضنا أنه حرجي ركوب دابة خاصة أو التعيش بمأكل خاص مثلا حرجي في حقه، ففي مثل ذلك لا يجب الحرج. في مثل ذلك لا يجب الحج، فإنه حرجي ولم يجعل هذا الوجوب. قد يستشكل على ذلك بأن مقتضى ذلك نفي الوجوب لا نفي الاجتزاء، فلو فرضنا أنه أتى بالحج وهو على هذه الحالة، يعني مركبه غير مناسب له أو زاده غير مناسب له، حجه كان حجه صحيحا لا محاله، لا دليل على البطلان، بمقتضى الإطلاقات غاية الأمر أنه ليس بواجب، فيحتاج عدم إجزاء هذا الحج إلى دليل وليس في المقام دليل. وربما يشبه هذا بالوضوء الذي لم يكن واجبا كما في بعض الكلمات، لم يكن واجبا كما إذا توضأ الصغير وبعد ذلك بلغ، فلا يمكن أن يقال إن هذا الوضوء لا يجزي بعد ما كان مأمورا به وأتي به جامعا للشروط. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أما مسألة القياس بالوضوء فبعضه البطلان، فإن الوضوء طبيعة واحدة موجبة للطهارة، والذي هو شرط للصلاة هو الطهارة وهي حاصلة. لا فرق بين أن يصبر من السبي وغير السبي بعدما كانت عبادة السبي مشروعة ولم تكن تمرينية كما هو الصحيح. وأما مسألة الحج، قلنا حجة الإسلام هي الحجة التي فرضها الله سبحانه على المكلفين بشرائط الخاصة، على ما يستفاد من الروايات كما تقدم الكلام من عدة من الروايات التي بني عليها الإسلام والتي فرضها الله سبحانه في كتابه. فإذا فرضنا أن هذه الحجة مشروطة بعدم العذر، وأن الذي فرضه الله سبحانه هو الحج مع اليسر لا مع العسر والحرج، فحينئذ ما صدر منه لا يكون بحجة الإسلام. فالإجزاء يحتاج إلى دليل، لا أن عدم الإجزاء يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل يدل على أن هذا يجزي، كما ورد الدليل في العبد المعتقي قبل قبل أحد الموقفين، ما أنه لم يكن بحجة الإسلام بقاء صار حجة الإسلام ويجزي عن حجة الإسلام. وأما إذا فرضنا أنه حج متسكعا لم يكن واجبا عليه حج حجا نسبيا، فإجزاء ذلك يحتاج إلى دليل. إجزاء هذا يحتاج إلى دليل، لأن ما صدر من ليس بحجة الإسلام. ويدل على ذلك أيضا زائدا على أدلة نفي الحرج موثقة أبي بصير، فإن المذكور في تلك الموثقة أن من كان صحيح مضمونه، من كان موسرا وصحيح البدن فلم يحج يحشر يوم القيامة أعمى مثلا، لا بد من اليسر. والحج مع التكلف وبدون يسر لا يكون واجبا على المكلف. رب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن الحسن الميسمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير بروايه معتبره قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامه اعمى. فالمستفاد من هذه الموثقة أنه يعتبر فيه اليسر، ولو فرضنا أنه لم يكن فيه يسر ولم يحج لا يكون داخلا تحت الآية المباركة ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم إن هناك بعض الروايات تدل على وجوب الحج حتى مع العسر، إذا كان الحج أسرا ولو كان حجه على حمار أجزى وأبتر أيضا يجب عليه الحج. رب الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه بإسنادي عن شعب بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجزى مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج. إذا بذل له ولو كان البذل على هذا الناس حمال أجداء مقطوع الذناب مقطوع الأنف ومقطوع الذناب، فيقال اركب هذا الحمار وهج فيبذل له الحج. فقال عليه السلام هو ممن يستطيع الحج. فيعلم من ذلك أنه لو كان عنده مثل هذا الحمار ولم يكن بالبذل أيضا كان واجبا واجبا، الحج كان واجبا لأنه مستطيع. وأيضا روى هذه الرواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثله، والرواية صحيحة. فمقتضى هذه الصحيحة أن الحج واجب مع البذل أو بدون البذل ولو كان على ثمار مقطوع الأنف ومقطوع الذناب، مع هذه الحالة أيضا واجب. ولكن هذه الرواية الصحيحة أيضا مطلقة. من هو الذي يبذل له؟ قد يكون المبذول له ممن لا ينافي شأنه ركوب مثل هذا الحمار، رجل عادي حمال أو بقال أو غير ذلك من أفراد البشر لا ينافي شأنه ركوب مثل ذلك. فليست الرماية الصحيحة واردة في مورد المهانة كما قيل. الرماية مطلقة من هذه الجهة. من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدى مقطوع الذناب فأبى فهو مستطيع للحج ومطلق. أيضا دليل لا حرج كما أنه كان حاكما على إطلاق الآية المباركة والروايات الدالة على اعتبار الزاد والراهلة حاكم على هذه الصيحة. أيضا يختص هذا الحكم بمن لا يكون في ركوبه مثل هذا العمار فيه مهانة ومذلة ومثله، بحيث يكون منافيا لشأنه ويكون أثرا تحمله لا يكون شاملا لذلك، يعني يقيد بدليل لا فرج بغير هذا المورد. ثم ذكر قدس الله نفسه الرجل الكسوف. إذا فرضنا أنه حلاق مثلا شغل الحلاقة ومتمكن من الحج باستدامة شغله، يهلك في بلده فيعيش، يمكن أن يسافر فيهلك في سفره أو أمر آخر من الحمالة بغير الحمالة، أمر يمكنه الكسب في السفر كما يمكنه الكسب في الحسد، فهل هذا مستطيع أو ليس بمستطيع؟ ذهب بعضهم إلى أنه مستطيع بمتمكن من الحج، يسبق في عقلي أنه ممن يستطيع الحج لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا متمكن مستطيع بإدامة شغله وبإدامة كسبه فيحج حينئذ. وإلى ذلك ذهب صاحب المستند قد نفع الله نفسه. ولكن الظاهر كما اختاره الماتن عدم الوجوب، لأن العبرة بالواجدية الفعلية، أن يكون عنده زاد وراهلة أو يكون له زاد وراهلة، وهذا من قبيل التحصيل، لا أن عنده زاد وراهلة لا يسبق ذلك أنه عنده زاد وراهلة. لا يجب الحج إلا على من عنده زاد وراهلة أو له زاد وراهلة، ظاهر له أو عنده، أن يكون مستوليا على الزاد والراهلة بالفعل بملك أو بإباحة ونحو ذلك. فالذي يتمكن من تحصيل الزاد بكسبه في الطريق ليس عنده زاد وراهلة، يتمكن من تحصيل الزاد والراهلة فلا يجب عليه ذلك. فالصحيح ما ذكره فإن كان أحبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج الذي يكون له زاد وراهلة لا يختص بأن يكون من بلده، فلو فرضنا أنه لم يكن في بلده مستطيعا ولم يكن عنده زاد وراهله فسافر إلى بلد آخر، كما إذا كان عراقيا مثلا سافر إلى الشام مثلا لغرض من الأغراض، يعني وسكتا هناك، يعني متمكن عنده زاد وراهله يتمكن من المشي من الذهاب إلى الحج والرجوع إلى بلده، عنده زاد وراهله في ذلك البلد يجب عليه الحج، إذ لم يقيد في الروايات أن يكون عنده زاد وراهله من بلده من أي مكان كان. إذا كان عنده زاد عنده بالفعل إذا كان عنده زاد وراهله ومتمكن من الذهاب إلى الحج لا مانع في الطريق لا يصده عن ذلك شيء، ففي مثل ذلك يجب عليه الحج لعدم الدليل على لزوم الاستطاعة من بلده، بل لو فرضنا أنه غير مستطيع من ذلك البلد أيضاً ولكنه اتفاقا ذهب إلى المدينة مثلا من باب المثال لحاجة وهو مستطيع من المدينة ما قبل الميقات الذي هو مسجد الشجرة بالمدينة، هناك في المدينة متمكن عنده مقدار من المال يمكن أن يذهب به إلى الحج، يعني ما يحج به، يمكن أن يذهب به إلى الحج ويرجع إلى أهله أيضا يجب ذلك، فإنه لا خصوصية لبلد دون بلد، العبرة أن يكون مستطيعا ومتمكنا من أداء الحج أينما كان في أي بلد، ولو فرضنا أن ذلك البلد هو بلد الميقات كما في المدينة أو في بلد آخر. ولكن فرضنا أنه تقيد بأنه ما قبل الميقات، وأما إذا فرضنا أنه استطاع بعد الميقات أهرم حجا مندوبا لأنه لم يكن مستطيعا فوصل إلى مقدار من المكان بعد ذلك استطاع من الحج كان مستطيعا فتمكن من الحج من هنا، يعني بعد إحرامه، ذكر أن في مثل ذلك يشكل إيجاب الالتزام بوجوب الحج عليه مشكل، وإن كان يحتمل أن يكون أيضا مكلفا بالحج إذ العبرة بمطلق الاستطاعة. هذه المسألة بمقتضى الإطلاقات أن كل مستطيع يجب عليه الحج مقتضاه وجوب الحج عليه، ولكن الذي يمنعه هو أنه محرم والمحرم لا يمكن أن يحرم إحراما ثانيا، المحرم ليس له الإحرام ثانيا حتى يخرج من إحرامه الأول، فهذا غير متمكن من الإحرام الثاني، والرفع اليد عن الإحرام الأول لا أثر ليس أمرا اختياريا حتى يرفع، فلأجل ذلك يشكل وجوب الحج عليه عن الالتزام بوجوب الحج بعدما كان غير متمكن منه باعتبار أنه محرم بالفعل، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإنه إذا شمله الأدلة من الكتاب والسنة لأن هذا مستطيع فيجب عليه الحج يكشف هذا عن بطلان إحرامه السابق، كما لو فرضنا أنه أهرم للحج استحبابا وبعدما أهرم انتقل إليه مال كثير من أبيه أو من غير أبيه بحيث صار مستطيعا حتى من بلده فزنا هذا البلد، ويكشف هذا في علم الله أنه كان في ظرفه مستطيعا فهو لم يكن مأمورا بالحج ندما في هذه السنة تخيل أنه مأمور بالهج، فاستطاعته بعد ذلك تكشف عن بطلان إحرامه السابق ولا يحتاج إلى تبديل، ليس هذا بمحرم به، بل يجمع عليه الهج حينئذ يجري عليه احكام من عبر الميقات بغير احرام سواء كان قبله بعده ميقات او فرضنا انه ليس بعده اي ميقات، فرق عن جميع المواقيت فوظيفته الرجوع اذا امكن، واذا لم يمكن فيه تفصيل سياتي الكلام فيه ان شاء الله. والحاصل انه بعد شمول الادله من الكتاب والسنه شموله لمثل هذا الرجل ووجوب الحج عليه يكشف هذا عن بطلان احرامه الاول، وانه كان تخيلا هو في علم الله كان مستطيعا في هذه السنه فلم يكن مامولا بالحج النذبي فيجب عليه الحج ثانيا، ولعل هذا هو المتعين. ولا فرق، قيد في الإبانة قدس الله نفسه كان أمامه ميقات الآخر، قال أو لم يكن لا أثر لوجود الميقات الآخر بعدمه، بل لا بد من أن يرجع إلى الميقات. الحمد لله رب العالمين.
إمام الشيء أولي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان من شأنه ركوب المحمل على الكنيسة مثلا وما يشبه ذلك، وكان غيره حرجية طبعا فرض الكلام ذلك، فتارة لا يوجد المحمل بل الكنيسة، فهذا غير متمكن من الحج طبعا، فلا يجب عليه الذهاب بدابة أو غير دابة. لطارتاً يفرض أن الكنيسة موجودة، ولكن ليس من يركب في العجل الآخر. في هذه الصورة قد يفرض أنه متمكن من بذل المال لكل العجلين، وإن كان العجل الثاني خالياً عن أحد أو يركب أحداً مجاناً مثلاً. يفرض أنه غير متمكن من بذل المال، لإنما هو متمكن من بذل مال بإزاء عدل واحد، ففي مثل هذه الصورة أيضا لا يجب عليه الحج لأنه غير متمكن. وثالة يفرض أنه متمكن من بذل المال لكل العدلين، ولو فرضنا أن العدل الآخر يبقى خاليا أو يركب فيه أحد مجانا مثلا، ففي مثل ذلك وقع الكلام في وجوب البذل عليه وعدم وجوبه. فاختار الماتن قدس الله نفسه وجماعة الوجوب، ونسب إلى جماعة عدم الوجوب. تارة نفرض أن بذل المال بإزاء الرجلين حرجي كما فرضه الماثل قدس الله نفسه، أيضا في مثل هذه الصورة لا يجب بلا إشكال لحكومة دليل الحرج، فإذا كان المال المبذول مجهفا في حقه ويترتب عليه الحرج فغير واجب جزما. محل الكلام ما إذا لم يكن حرج مجرد ضرر مالي زائداً على ما يقتضيه تبع الحج. تبع الحج يقتضي بذل مال بإزاء عجل واحد، الزاد والراهلة، راهلته العجل الواحد.
و اما العدل الاخر فهو زائد على ما تقتضیه طبیعت الحج و طبیعت الذهاب الى مکه. فهل یجب بذل هذا الزائد كما اختاره الماتن و جماعه او لا یجب؟ قد يقال بعدم الوجوب نظرا الى ان هذا حكم ضرری، الالزام ببذل مال زائد یعنی مقدار العجل الاخر اجرت العجل الاخر، هذا زائد لا يقتضیه طبیعت الحج فيكون مرفوعا بحدیث الضرر. و قد يجاب عن ذلك بان الامر بالحج هو تکلیف ضرری الحج يحتاج الى بذل المال طبعا، و حدیث لا ضرر ناظر الى الاحکام المجهوله التي لم تكن مقيد يعني لم ترد في مورد الضرر، وانما هي مطلقه، قد يكون ضرريا وقد لا يكون ضرريا، فالدليل لا حرج يكون نافيا لتلك الاحكام في موارد الضرر. واما اذا فرضنا ان جعل الحكم في مورد الضرر فالدليل لا ضرر لا يكون ناظرا لرفعه، كما في جملة من الأحكام الشرعية وجوب الخمس وجوب الزكاة الجهاد ومنها الحج، فإن الحج بتبعه محتاج إلى صرف المال، بذل الراحلة والنفقة نفقة الزاد والراحلة مما يقتضيه تبع الحج، فالحكم إنما ورد في مورد الضرر ولا يكون لحديث الرف حكومة على مثل هذا الحكم، فعلى ذلك يجب الحج وإن كان ضرريا ما لم يكن حرج كما فرضنا. إذا كان حرج يرتفع بدليل لا حرج، وأما الضرر بمجرده من دون أن يترتب عليه حرج لا يكون رافعا لوجوب الحج. ولكن هذا الحكم محل إشكال بل محل منع جزما، فإن الحج وإن كان ضرريا لكن الذي مجهول إنما هو المقدار الذي يقتضيه تبع الحج بحسب العادة الخارجية. معلوم أن الراحلة تحتاج إلى إيجار أو تحتاج إلى شراب، وكذلك الزاد يحتاج الإنسان في سفره إلى مسكن ومأكل ومشرب وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر، هذا واجب بتبعه. وأما ما يكون زائدا على تبع الحج ضرر آخر غير ما يقتضيه تبع الحج، بالنسبة إلى ذلك أدلة الحج مطلقة يعني إطلاق دليل الوجوب إذا كان واجدا للزاد والراحلة، بالنسبة زاد نفسه وراحلة نفسه الزائد على ذلك إذا تلقف عليه الحج ولم يكن من مصارف الحج عادة، كان هذا مطلقا دليل وجوب الحج بالنسبة إلى ذلك، لا نرى مانعا من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الزياده الذي يقتضيه دليل الحج دليل وجوب الحج، انما هو صرف المال بمقدار زاده وراحلته، واما بمقدار صرف راحلته شخص آخر غير هذا الشخص فهذا يحتاج الى دليل، ولا دليل على وجوب ذلك إلا إطلاقات الأدلة كأنه واجد للزاد والراحلة، وهذا المطلق محكوم بدليل الأزلان ولو فرضنا أنه ليس بحرجي. نعم قد يكون التفاوت قليلا لا يعتنى به، لا إشكال في وجوب ذلك، وأما إذا فرضنا أن التفاوت كثير كما هو محل كلامنا لا بدن له من بذل زاد لنفسه، یعنی راهلت لنفسه و راهلت شخص آخر، او یبقیها بل خالیتا الراهله بله و یذهب و هدرا حاجا تکلیف آخر زائد علی تبع الحج و مجرد کون الامر بالحج تکلیفا ضرریا لا يقتضي عدم حكومة حديث لا ضرر على دليل الحج باعتبار أنه هو بنفسه ضرري. نعم هو بنفسه ضرري بالمقدار الذي يقتضيه تبعه، لا يكون حديث لا ضرر ناظرا إلى ذلك. وأما بالنسبة إلى الزائد عن ذلك، لو فرضنا أنه اقتضى ضررا الالتزام بذلك الضرر يحتاج الى دليل، ولا دليل بالخصوص، و ادله نفي الضرر تكون حاكمه على ذلك. و على هذا يبتني ما ذكره قدس الله نفسه في المساله الاتيه ايضا مبنيه على هذا. لو فرضنا تارة نفرض أن سعر الزاد أو سعر الراهلة غلا بحسب الأزمان مختلفة كما شاهدنا هذا كثيرا، لا أشكال في أن غلا الأسعار لا يوجب سقوط الحج بعدما كانت القيمة متعارفة من حيث الإيجار أو من حيث الشراء، فتختلف القيمة، قد يكون القيمة قليلة قد يكون كثيرة، يختلف ذلك بحسب الأزمنة. وأما إذا فرضنا أن القيمة زائدة على المقدار المتعارف، فرضنا نفرض هكذا كأن الراهلة كانت موجودة وقيمة الراهلة معلومة مقدار كذا، فلم يبق راهلة إلا عند شخص معين لا يوجرها إلا بأكثر من ثمن المثل بيئا أو إجارة، فهل يجب عليه شراء ذلك وإن كانت القيمة أضعاف القيمة المتعارفة أو ضعف القيمة المتعارفة وكذلك الإيجار؟ أو لو فرضنا أنه ليس عنده مال يعني نقود، وإنما عنده أجناس، ولا يشترى في الخارج إلا بأقل من ثمن المثل بكثير. الآن المشتري غير موجود، فهل عليه أن يبيع داره بنصف القيمة مثلا، أو فرش فراش بيته أو كتبه أو غير ذلك مما يملكه من بستان أو غير بستان بأقل من ثمن المثل ويهج، أو لا يجب عليه ذلك؟ أيضا مبني على المسألة السابقة. إذا فرضنا أنه حرجي كبيع الدار وزي الفراش مثلا منحو ذلك، فلا إشكال في عدم الوجوب باعتبار حكومة دليل لا حرج على جميع التكاليف منها وجوب الحج. لما إذا فرضنا أنه لا حرج في ذلك، رجل مصري و متمول له بستان، لابد أن يبيع هذا البستان بنصف القيمة للحج، فهل يجب عليه ذلك؟ أيضا ذكر جماعة أنه يجب بعين التقريب المتقدم، و نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه عدم الوجوب باعتبار أنه ضرري و الضرر يرتفع، مرفوع از ضرر و مرفوع به شریعت المقدسه الکلام هو الکلام بعینه و این ندنین بروب الحج و این کان مبنیان علی الضرر من الاول الا انه مبنیان علی الضرر بالمقدار المتعارف الذي لا بد منه في الحج بالنسبت الى جميع الناس و الى عامة الناس، و اما ما یخص بشخص بعینه وليس من مصارف الحج بل نوعا، وطبيعة الحج في نفسها لا تقتضي هذا، وإنما هو أمر خارجی قد یکون و قد لا یکون نامان امین شمول عدلت نفی الزرر لذالک و الالتزام و عدم الوجوبی فی هذه صوره. ثم ذکر قدس الله نفسه حکم الایاب و انه لا یجب الحج بمجرد التمکن من نفقت الذهاب من جهت الراحلت و الزاد، بل لابد من ان یکون نفقت الایاب ایزن فيما اذا استلزم البقاء في مكه او في المدينه مثلا او مما يقرب من مكه فيما اذا كان حرجيا لا بد له من الرجوع الى بلده، ولو فرضنا انه مجرد وليس عنده عائله، ولكن بقاؤه في غير بلده حرجي وفيه مشقه غير قابله للتحمل. ففي مثل ذلك لا يجب عليه الذهاب، وإن كان عنده بمقدار الذهاب للراحلة بل وللذات لا يجب عليه، فإن التكليف بذلك حرجي. وما إذا فرضنا أنه بل لم يكن حرجيا، يمكنه أن يعيش في تلك البلاد بمثل ما كان يعيش في بلده الأول، ولا يخلق الحال بالنسبة إليه، يعيش أينما كان ويشتغل، بل يدير أمر معاشه في أي محل كان، لا يختلف إليه البلدان بالنسبة إلى هذه الجهات. ففي مثل ذلك يجب عليه الحج، إذ ليس هنا دليل على اعتبار الرجوع أيضاً. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سواء تمكن من الرجوع أم لم يتمكن من الرجوع، يبقى هناك يزور البيت فيبقى هناك في مكة ولا يرجع إلى بلده إذا لم يكن حرجيا في حقه. فالعبرة إنما هو بالحرج. ولو فرضنا أنه أراد الرجوع إلى بلد آخر غير بلده الأول، فهل يعتبر أن يكون له نفقة الرجوع إلى البلد الآخر، أو يعتبر وجود النفقة بالنسبة إلى بلده الأول؟ فسر قدس الله نفسه بينما إذا كان البلد الآخر بحسب المسافة أبعد من بلده أو لا يكون، إذا لم يكن أبعد وكان بمقداره فلا بد له من نفقة الذهاب إلى ذلك البلد أيضا، إذا كان بقاؤه هناك في مكة حرجيا. وأما إذا فرضنا أنه أبعد فلا يعتبر التمكن من ذلك، بل يعتبر التمكن من نفقة الرجوع إلى بلده. هذا أيضا يفرز على صورتين، تارة يفرز أنه على تقدير ذهابه إلى الحج لا يتمكن من الرجوع إلى بلده، بل لابد له من أن يرجع إلى بلد آخر وغير متمكن من الرجوع إلى البلد، أو أنه زرري يترتب عليه زرر كما هو المتعارف في زماننا هذا بالنسبة إلى الغرباء الساكنين في مملكة أخرى غير أهل تلك المملكة. فلو فرضنا أنه في العراق وأراد أن يذهب إلى الحج لا يتمكن من الرجوع، لا يسمح له بالدخول في العراق ثانيا، بل لا بد من أن يذهب إلى مملكته أي مملكة كان. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في اعتبار نفقة الذهاب إلى بلده، ولو فرضنا أنه أبعد من بلده الأول ونفقته أكثر من نفقة الذهاب من نفقة الإياب، وذلك لأنه غير متمكن من ذلك، لا يمكنه البقاء في مكة المكرمة لأنه حرجي كما ذكرنا، ولا يمكنه الرجوع إلى بلده الذي استطاع من ذلك البلد ووجب عليه الذهاب. لا يمكنه الرجوع وأنه ضرري إذا رجع يحبس يترتب عليه بلي أذية مثلا أذن ونحو ذلك. ففي مثل ذلك لا يكون مستطيعا إلا أن يتمكن من الذهاب إلى البلد الذي يريده، لأن البلد الذي استطاع منه لا يمكنه الرجوع إليه أو أنه زلالي. وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك فإنما هو من جهة ميله ورغبته الخاصة يريد أن يذهب إلى ذلك البلد ولا يريد الرجوع إلى بلده، يمضي إلى الحج ومن هنا يتوجه إلى البلد الذي اختاره ويريده في الخارج. هنا ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بتمكنه من نفقة الرجوع إلى بلده إلا إذا كان ذلك البلد أيضا بحسب المسافة متساوية مع بلده. وما إذا فرضنا أنه أكثر مسافة فليس له ذلك. الظاهر أن هذا من جهة الغلبة ما ذكره قدس الله نفسه، باعتبار أنه كلما كان كانت المسافة بعيدة كانت النفقة أكثر، وإلا فلا عبرة ببعد المسافة وقرب المسافة. قد يفرض أن المسافة قريبة ولكن النفقة كثيرة، وقد يفرض العكس نفرض أن المسافة بعيدة. مثلا لو فرضنا أنه أراد السفر من العراق إلى مكة، ومن مكة يتوجه إلى بلد أبعد من العراق بكثير، ولكن الطريق والبحث، وبطبيعة الحال أن الأجرة قليلة، أجرة البحر من أجرة البر، فالنفقة بمقدار هذه النفقة، يعني النفقة التي يحتاج إليها في سفره إلى البلد البعيد متساوية مع المسافة مع النفقة التي مع نفقة الرجوع إلى بلده. لا عبرة بالبعد والقرب، لا أثر لهما. العبرة بالنفقة زيادة ونقيصة. فكان الأولى أن يعبر بأن النفقة التي يصرفها في ذهابه إلى البلد الآخر لا بد وأن لا تزيد على نفقة الرجوع، لله فهو مستطيع. الذي يعتبر نفقة الرجوع إلى بلده أو إلى البلد الذي يريده فيما إذا لم تكن نفقته زائدة على نفقة الرجوع إلى بلده، لله فزيادته لا تعتبر بالنسبة إلى الإستاء. المقصود أن العبرة بصرف المال قلة وكثرة لا بالمسافة، بل قلة وكثرة.
منذ لم يلد فلم يولد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن العبرة في وجوب الحج بوجود الزاد والراحلة، أعم من أن يكون أين الزاد والراحلة موجودتين عنده، أو كان ثمنهما موجودا عنده، أو كان له مال آخر يمكنه أن يبيعه ويشتري به الزاد والراحلة. العبرة بوجود ما يحج به كما في عدة من الدمايات إن كان عنده ما يهز به، ولكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في إمرار معاشه ومعاش عائلته من دار وفراش ولباس وكتب دينية أو غير دينية، حتى إذا فرضنا أن الكتب من الكتب التي يحتاج إليها في تحصيل الطب أو غير الطب مما يحتاج إليه.
والعبرة في جميع ذلك للحرج، فإذا كان فقدانه لشيء من هذه الأشياء موجبا للحرج لا يلزم ببيعه بصرفه في الحج، فإن الحرج مرفوع على ما تقدم. فلا وجه لمن نسب إلى الدروس إلى الشهيد قدس الله نفسه في الدروس من عدم استثناء ما يستر إليه من فرشه وأساس بيته ونحو ذلك، فإن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة على كل ما أثبت وجوب شيء أو حرمة شيء إذا كان حرجياً يرتفع الوجوب، يعني يرتفع الإلزام بفعل أو بترك، كما لا فرق في استلزام الحرج بين أن يكون الحرج فعليا أو يكون في مبادئ. فلو فرضنا أنه غير محتاج إليه بالفعل ولكن يحتاج إليه في الشتاء مثلا مثل اللهب، اللهاف لما يشبه اللهاف مما يحتاج إليه في الشتاء وفعلا مستغنى عنه، لا يجب عليه بيع اللهاف للحج لأن بيعه مستلزم للحرج، التكليف به حرجي وإن كان ظرف الحرج فيما بعد. ومن هذا القبيل الفرس المعد للركوب، إذا كان له فرس ويحتاج إليه يستلزم فقدانه الحرج دائما بينه وبين ما يحتاج إليه من تسهيل معاشه أو الأمور الأخرى، بينهما مسافة لا بد له من ركوب الفرس أو أنه غير متمكن من المشي لعلة في رجله أو في مزاجه فيحتاج إلى ركوب الفرس، والفرس معد لركوبه. فإذا باع الفرس ليحج به يقع في الحرج فيما بعد، هذا أيضا يرتفع ولا يجب عليه بيع الفرس. ولا وجه لما نسب إلى كشف النسام كما نسبه الماكرين من أن الفرس إذا كان يمكنه الركوب في طريق الحج فهو واجد للراحلة، وإذا لم يمكنه الركوب في طريق الحج فرس لا يمكن ركوبه في طريق الحج، فلا بد له من بيعه وصرف ثمنه في الراحلة. لا وجه لذلك بعد ما كان الفرس محل حاجته واستلزم عدمه الحرج. فالميزان هذه الكبرى الكلية من دون اقتصاص بشيء دون شيء إذا كان فقدانه موجبا للحرج لا يجب عليه بيعه وصرفه في طريق الحج، وأما إذا لم يكن موجبا للحرج كما إذا كان زائدا على مقدار حاجته يحتاج إلى فرس واحد وعنده فرسان مثلا، أو يحتاج إلى فرش واحد وعنده فرشان وهكذا، أو أنه كان محتاجا إليه في زمان واستغنى عنه بعد ذلك، كما في النساء كانت محتاجة إلى لبس الحلي وبعد مدتين لا تحتاج إلى ذلك إلى لبس الحلي، لا يناسبها بعد ذلك لكبر سنها لبس الحلي، فهذه الحلي زائدة يجب صرفها في طريق الحج، يعني لا يلزم حرج من بيع الحلي وصرف ثمنها في طريق الحج. فالعبرة بهذه الكبرى الكلية كل ما استلزم صرف شيء في طريق الحج حرجا لا يجب عليه الصرف، وكل ما لم يكن كذلك يجب عليه الصرف في طريق الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت عنده دار مثلا أو غير الدار مثل الكتاب، لو فرضنا أن عنده دار المملوكة ودار أخرى تحت يده وهي موقوفة، به وقت خاص او به وقت عام ممکنه سکون فی الدار الموقوفه بلا حرج. فهل یجب علیه بیع داره المملوکه للصرف فی طریق الحج او لا یجب علیه ذلک؟ ذکر قدس الله نفسه وجهین فی المقام، وجه لعدم الوجوب لأن الدار محل للحاجة والأصل عدم وجوب البيع. وذكر وجها آخر الوجوب باعتبار أنه مستطيع ومع صدق الاستطاعة يجب الحج لأنه لا حرج في بيع الدار بعدما لم يكن محتاجا إليها، فإن عنده ما يسد به حاجته وهو الدار الموقوف مثلا على الكتاب الموقوف يمكنه بيع داره بلا حرج، فهو ماجد للزاد والراحلة ممتمكن من دون حرج في صرف ذلك في طريق الحج فيجب، ولا مجال مع صدق الاستطاعة للتمسك بالأصل أصالة عدم الوجوب، ليس لنا شك في ذلك حتى يتمسك بالأصل. نعم استثنى قدس الله نفسه من ذلك ما إذا لم يكن عنده دار موقوفة فعلا، ولكن يمكن تحصيل ذلك، يمكن أن تسله تحصيل دار موقوفة لأن يسكن فيها، أو يمكنه تحصيل كتاب موقوف للانتفاع من ذلك الكتاب مثلا، فما التمكن من تحصيل ذلك إذا فرضنا أنه حصل ذلك اتفاقا أو هو حصله باختياره بعد ذلك يجب الحج، إذ لا فرق بين الحدوث والبقاء، ولو فرضنا أنه حدوثا لم يكن عنده لكن بقاء عنده دار موقوفة أو عنده كتاب موقوف وله دار مملوكة أيضا، فيمكنه بيع هذه الدار وصرف ثمنها في طريق الحج. وأما إذا فرضنا أنه لم يحصل عنده بالفعل لكن يمكنه التحصيل وتحت اختياره، هل يجب عليه بيع الدار وتحصيل تلك الدار الموقوفة أو لا يجب؟ اختار قدس الله نفسه أدب الوجوب باعتبار أن تحصيل الاستطاعة غير واجب، وليس بالفعل هو مستطيعا لأنه لا مسكن له إلا مسكن واحد فرزنا به محتاج إليه، فلا يجب عليه تحصيل دار ثانية موقوفة ليكون مستطيعا، ليس له هذه الإمكانية فلا يجب عليه الحج حينئذ، ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فإنه مستطيع بالفعل على كلا التقديرين، إذ المراد بالاستطاعة كما تقدم هو وجود الزاد والراحلة عينا أو قيمة أو مالية، وهذا عنده ما يحج به وهو داره. الدار فرضنا انها ملك له وهي وافية بمصارف الحج، فعنده زاد براهل بالفعل لا بالتحصيل. الذي اوجب عدم الوجوب انما هو العسر والحرج فيما اذا باع الدار، اذا فرضنا انه لا يقع في العسر لأنه يمكنه تحصيل دار موقوفة بلا مشقة. موجود في البلد الدار الموقوفة، فلنفرض أنه مجرد يمكنه أن يسكن في أحد المدارس بلا مشقة وبلا حرج، والمدرسة موجودة وتحصيل ذلك بإجازة المتولي أمر ممكن، ليس هذا من تحصيل الاستطاعة، فرق بين تحصيل الزاد والراهلة أو أن الزاد والراهلة موجودان بالفعل، ولكن يلزم من صرفهما الحرج اذا لم يحصل والمفروض ان التحصيل ممكن فلا حرج لبي بانت نقلا مقتضى الروايات ان من تمك من كان عنده زاد وراهلة بالفعل اينا وقيمتان يجب عليه الحج خرجنا عن ذلك بدليل نفي الحرج لأنه كل ما استلزم صرف هذا المال في الحج حرجا يسقط وجوب الحج في المقام إذا كان متمكنا من تحصيل دار أخرى لسكنى وقفا أو عارية أو غير ذلك مما يطمئن بعدم وقوعه في الحرج قد يكون لا يطمئن بذلك أيضا حرجيون يمكن بعد ذلك أن المتولي لا يجيز له البقاء مثلا أو أنه مقيد بقيود الالتزام بتلك القيود موجب للحرج مثلا وغير ذلك مما لا يرتفع الحرج بالسكنى في دار موقوفة وأما إذا فرضنا أنه لا يلزم ذلك أبدا دار موقوفة يسكن فيها بلا حرج وبلا مشقة فما هو الموجب للخروج عن الإطلاقات الدالة على الوجوب فيما إذا كان مال عنده زاد وراهلة ومثل هذا أين يجري فيما إذا كان يتعرض له فيما بعد نقدم بالمناسبة فيما إذا كان عنده ثمن الدار أو ثمن الكتب أو ثمن الفراش وغير ذلك مما يحتاج إليه والثمن واف بمصارف الحج وهو متمكن من تحصيل هذه الأموال بله من طريق الموقوفة مثلا يسكن دارا موقوفا فلا يشتري بهذا الثمن دارا الكلام والكلام يجب عليه في هذه الحالة صرف المال الموجود في سبيل الحج إذ لا يلزم حرج من هذا الصرف وليس التكليف بذلك تكليفا حرجيا بعد ما كان متمكنا من السكنى في دار موقوفة مثلا فالعبرة إنما هي بلزوم الحرج بلا حرج في المقام فليس المقام من باب تحصيل الاستطاعة بل هو مستطيع فعلا لأن المراد بالاستطاعة والزاد والراهلة موجودان بالفعل فليس هذا من التحصيل بل هو حاصل بالفعل ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت عنده دار مناسبة لشأنه ولكن يمكن بيعها وتبديلها بدار أخرى قيمتها أقل من قيمة هذه الدار والزائد يعني مقدار ما به التفاوت بين القيمتين يتمكن معه من الحج أو يكون متمما لما عنده من المال مثلا فرضنا أنه مالك لخمسين دينارا مثلا والتفاوت بين القيمتين أيضا خمسون دينارا والمجموع يفي بهجه مائة دينار يفي مثلا يفي بهجه فهل في مثل ذلك يجب عليه البيع وشراء الدار الثانية التي قيمتها أقل من قيمة الدار الأولى والثانية أيضا مناسبة لشأنه يعني ليس فيها حرج تبديل الدار بدار ثانية ليس فيه أي حرج الدار الأولى لخصوصية من الخصوصيات مثلا قربها إلى الصحن الشريف مثلا قيمتها أكثر وأغلى من الدار الثانية فهل يجب البيع والتبديل أو لا يجب فرق قدس الله نفسه بينما إذا كان التفاوت معتنا به وما إذا لم يكن معتنا به إذا كان التفاوت كثيرا کما اذا کانت الدار الاولا تسوا مئه مثلا و الدار الثانیه تسوا خمسین مثلا ففی مثل ذلك التزم بوجوب البيت و الوجه فیما تقدم لان عنده ذات و راحله و لیس فی بیع الدار ای حرج و مشقه المخرج انما هو دلیل نفی الحرج و المفروض انه لا حرج فی هذا البيت لأنه يجوز تبديله إلى دار ثانية بغير حرج فهو مستطيع. فلا فرق بين الزيادة العينية إذا كانت عنده داران مثلا أو زيادة بحسب القيمة نعبر عنها بالزيادة الحكمية زيادة في المالية. لا فرق بين الأمرين في وجوب الحج بعد ما كان عنده زاد وراهلة ولا يلزم أي عسر وحرج من بيع ما عنده من الدار أو من الفرش مثلا الفرش الذي عنده من القسم الراقي مثلا أو العتيق يتبع كذا مقدارا يمكنه تبديله بفرش آخر غير عتيق بما به التفاوت يصرفه في الحج ولو تتميما. واما اذا كانت التفاوت قليلا بحيث لا يعتنى بها فرضنا ان الدار الاولى يسمى 100 دينار و الدار الثانيه يسمى 97 دينارا مثلا الفرق بينهما 3 دنانير الثلاثه في العشره لا يعتنى بها عند العقلاء فلا يجب عليه البيت. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر لنا وجهه. أي فرق بين المعتنى به وغير المعتنى به؟ يفرق الحال بينهما في مثل خيار الغبن مثلا إذا كان التفاوت معتنى به فهو مغبون عند العقلاء وعند التجار فيكون له الخيار. وإذا فرضنا أن التفاوت غير معتنى به كما في الثلاثة في المئة مثلا هذا المقدار من التفاوت يختلف فيه السوق البايع والمشتري حسب اختلاف الأسواق يختلف ذلك. في مثل ذلك يكون له أثر شرعي باعتبار ان خيار الغبن كما ذكرنا في المعله عمدة دليله الاشتراك الزمني بين البايع والمشتري بأن تكون مالية الثمن متساوية لمالية المثمن. فإذا فرضنا أنهما غير متساويتين ماليتين فيثبت له الخيار لتخلف الشرط. وأما التفاوت الجزئي فليس هذا داخلا تحت الشرط عند الوكلاء فلا يثبت الخيار. في امثال هذه الموارد يترتب اثر على التفاوت اذا كان معتنا به وما اذا لم يكن معتنا به. لان ما في مثل المطاف فلنفرض ان الفرق دينار واحد في المئة او دينار واحد في 1000 ما اداره بألف دينار و دینار ثانیه یبا به 1000 الا دینار واحد فیمکنه ان یصرف هذا الدینار فی سبیل الحج لنقص ماله عن سبیل الحج بدینار واحد. فلنفرض ان مصرف الحج 100 دینار و عنده 99 دینارا یحتاج الى دینار واحد. العبره كما ذكرنا بأن يكون عنده زاد المراهلة ولا يلزم من صرفه في الحج العسر والحرج. هذا هو الميزان الكلي. يكون التفاوت قليلا أو يكون التفاوت كثيرا ليس هذا أي ميزان. الميزان هو كونه واجدا للزاد والراهلة. هذا واجد للزاد والراهلة فإن له دارا يسوى ب1000 دينار وهذا يكفي لمصرف الحج وعنده مال آخر إذن فرزنا بل مقدار من المال يكون هذا متمما له. والمفروض أنه لا يلزم العسر من هذا البيت بعد ما أمكن تبديله بدار أخرى غير هذه الدار، وما به التفاوت يتمم به ما عنده من المال، أو إذا كان هو في نفسه كافيا يصرفه في سبيل الحج، وقد يكون هذا في مثل زماننا كافيا أيضا. فلو فرضنا أن داره يسوى 10,000 دينار و دار ثانية يباع ب10,000 إلا 200 دينار مثلا، خب 200 دينار في 10,000 تفاوت جزئي ليس بكلي، فيجب عليه أن يبيع و يصرف 200 في طريق الحج كالعبرة لتلك الكبرى الكلية، و على ذلك لا يفرق بين أن يكون التفاوت يسيرا و أن يكون غير يسير. الحمد لله رب العالمين.